بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن فليح قال: حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى على عن جنبيه، ثم قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. رواه أبو داود، وروى الترمذي بعضه وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أورده المصنف رحمه الله يستدل به لما بقي من ألفاظه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سبق وأن أتى به في أول الباب ليستدل به لعدد من صفات الصلاة من الهيئات الثابتة عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأعاده ليتم الاستدلال بما بقي من ألفاظه، فإن حديث أبي حميد هذا من أتم الأحاديث الواردة في صفة الصلاة التي رويت عنه عليه الصلاة والسلام. رواه من طريق فليح، فليح هذا هو ابن سليمان، قال: حدثني عباس ابن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد، وذكر جماعة منهم سهل بن سعد ومنهم محمد بن مسلمة، وفيهم أيضا خارج هذه الرواية أبو هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسين في مجلس يتذاكرون فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأبو حميد تقدم شيء من ترجمته، وهو ابن سعد الأنصاري الخزرجي، اختلف في اسمه على أقوال، فقيل اسمه عبد الرحمن، وقيل اسمه المنذر، وقيل غير ذلك، وهو أشهر بكنيته من اسمه، وهو أشهر من روى هذا الحديث لنا، وإلا فإن كل هؤلاء قد رووا هذا الحديث بالأسانيد التي تروى عنهم. وأما أبو أسيد بالتصغير أيضا فهو ربيعة، فهو مالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي، كذلك روى لنا هذا الحديث بسند يروى عنه بنحو هذا اللفظ. وأما سهل بن سعد فهو المعروف، سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الذي كان قبل أن يسلم كان اسمه حزنا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه سهلا، فهو أيضا من جملة من روى لنا هذا الحديث. وأما محمد بن مسلمة فهو كذلك أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه، أبو أسيد ومن بعده وسهل كانوا من صغار الصحابة، وهذا من كبارهم، فإنه مات قديما، توفي عام 40 أو عام 43، يعني في عهد الخلافة الراشدة. أما من تقدم فإنهم في الغالب من صغار الصحابة، وسهل بن سعد هو يقال إنه آخر الصحابة موتا، فهو من صغارهم رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أنهم كانوا جالسين في مجلس يتذاكرون فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس علم، مجلس من مجالس العلم، وليس في شيء من الرواة من الروايات تعيين محل هذا المجلس، فلعله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا تزكية لنفسه، إنما قال هذا لأنه قد تتبع النبي في صلاته في مواضع عدة عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر هذا الحديث الذي يروى عنه، والراوي وهو فليح بن سليمان اختصره وأتى ببعض لفظه كما ترى هنا. قال: وقال فيه: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. هذه هي الصفة الأولى التي أراد المصنف أن يستدل لها بالحديث، وهو أنه يستحب للمصلي إذا ركع أن يضع يديه يعني راحتيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه يفرج أصابعه، فهذه من السنن الفعلية التي يستحب فعلها في الركوع، وهو أن المسلم إذا ركع فإنه يجعل راحتيه على ركبتيه كأنه قابض على ركبتيه، ومن ثم يفرج بين أصابعه اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ثم: وإذا قال: ووتر يديه فجاف عن جنبيه. وتر أي قوس من التوتير، يعني وهو أيضا قابض ركبتيه براحتيه يقوس ذراعيه تقويسا يسيرا، فشبه يد الراكع بتقويس هذا القوس الذي يوتر من التوتير، أي أنه يثني مرفقه يسيرا أثناء ركوعه. هذا معنى قوله: ووتر يديه ثم يجافي عن جنبيه. وهذه المجافاة هي نفسها أيضا المجافاة كما سيأتي في السجود، يجافي عن جنبيه أي يباعد بين ذراعيه وبين جنبيه. هذه كلها سنن ليست واجبة، الراوي يحكي لنا ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الصلاة أقوال وأفعال، منها ما هو ركن يعني منها من هذه الأقوال والأفعال، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. فالركن لا بد أن يؤتى به، فإذا نسيه المسلم لا بد أن يرجع إليه وأن يأتي به في محله. أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو بخلاف الركن، الركن لا بد أن يؤتى به في محله مع سجود السهو، كأن ينسى مثلا قراءة سورة الفاتحة ويتذكر ذلك حين يركع، فهنا يقال له إذا كان إماما أو منفردا يقال له: ارجع إلى الموضع الذي نسيت فيه هذا الركن وهي سورة الفاتحة، فاقرأها في موضعها ثم تأتي بكل ما بعدها، ثم تسجد بعد ذلك سجود السهو في آخر الصلاة. هذا في حق الركن. أما الواجب أدنى من ذلك، الواجب يكفيه سجود السهو إذا نسي التكبير في الركوع، نسي التسبيح في الركوع، في السجود، في غير ذلك، فإن هذا يقال عند العلماء واجب، يكفيه سجود السهو والحمد لله. نسي التشهد الأول، كل هذه من الواجبات، والواجب أدنى من الركن من حيث أن الركن لا بد أن يؤتى به في موضعه وبكل ما بعده، أما الواجب فيكفيه سجود السهو. أما القسم الثالث من الأفعال والأقوال هي السنن، السنة هي التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب من تركها إذا تركها عمدا، أما إن تركها ناسيا فيرجى له أجرها إن شاء الله تعالى، أما إن تركها عامدا كما هو الحال في هذه الصفات فهي سنة. هنا يقول: فاته أجر هذه السنة وصلاته صحيحة والحمد لله، فإنه هنا في مثل هذا الموضع يجزئه أن ينحني وأن يسبح التسبيح الواجب، يأتي بالذكر الواجب ويكون مطمئنا بقدر الإتيان بهذا الذكر، فإذا فعل هذا الحمد لله صحت صلاته، فما زاد من هذه الأفعال أو من الأقوال الآتية فإنها سنن تكمل هذه الصلاة. والراوي يذكر لك ما رآه وما شاهده من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فشيء منها يكون سنة وشيء منها يكون واجبا وشيء منها يكون ركنا، والذي يميز بينها هي النصوص الأخرى، هي نصوص السنة الأخرى، فإن السنة تجمع في موضع واحد نصوص السنة، ومن خلال الجمع لها في موضع واحد يظهر حكم هذا من حكم هذا. هذا هو الذي يعنى به طالب العلم. قال: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه. يحكي لنا صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، أي أنه يسجد على جبينه وعلى أنفه. وهذا سيأتي، السجود على الأعضاء السبعة ومنها الجبهة والأنف، سيأتي الكلام عنها في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. وهذا واجب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ قال على سبعة أعضاء، وذكر هذه الأعضاء السبعة: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا دليل على أن السجود على هذه الأعضاء واجب. استفدنا هذا الحكم من قوله أمرت، والله جل وعلا هو الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. ثم قال: ونحى يديه عن جنبيه. وهذا يعرف عند العلماء بالمجافاة في السجود، أي باعد بين ذراعيه وجنبيه. ثبت من حديث عبد الله بن بحينة عند البخاري وغيره أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وفي لفظ حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى المجافاة، وهي المباعدة بين الذراعين وبين الجنبين، وهذه سنة، وتفعل إذا لم يترتب عليها أذية لأخيك المسلم إذا كنت تصلي مأموما، فإذا لم يترتب عليها أذية على أخيك فيستحب لك أن تفعل وأن تأتي بهذه السنة. وإذا ترتب عليها مضايقة لأخيك المسلم فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهذه سنة، وأنت تريد الخير فتؤجر على نيتك إن شاء الله تعالى، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. إذا نويت الخير ولكنك خشيت أن تؤذي جارك وتضيق عليه بهذه السنة، بفعل هذه السنة وتطبيقها، فحينئذ يقال لك درء المفسدة مقدم، درء المفسدة وهو ألا تؤذي جارك مقدم على جلب هذه المصلحة، فإنك تفعلها في صلاة أخرى في النافلة، حين تكون إماما، حين تصلي صلاة الليل، الأمر في هذا واسع والحمد لله. هذا إذا ترتب عليها، أما إذا لم يترتب فالأصل أن الإنسان يحافظ على السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ووضع كفيه حذو منكبيه، أي حال سجوده يضع كفيه أي راحتيه على الأرض حذو أي مقابل منكبيه. وجاء من حديث وائل بن حجر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. فيستحب لك أيضا حال وضع كفيك على الأرض أن تجعلهما مضمومة الأصابع، تضم أصابعك في السجود، لأن النصوص يجمع بعضها مع بعض وبعضها يفسر بعضها، فهذه هي السنة في حق المسلم. وجاء في بعض ألفاظ الأحاديث أن تكون أصابعه متجهة إلى القبلة، فهو يجافي وفي الوقت نفسه تكون راحة يده أسفل منكبيه. هذه هي السنة في السجود التي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، أي رفع رأسه إلى الجلسة بين السجدتين حتى رجع كل عظم، أي من عظام ومن أعضاء ظهره إلى موضعه. وفي هذا إشارة إلى وجوب الطمأنينة في هذا الموضع وهي الجلسة بين السجدتين، وسيأتي أيضا الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فإن الطمأنينة واجبة في كل الأركان وفي هذا الركن خاصة، لأن بعض العلماء قالوا إن الجلسة بين السجدتين ليست ركنا، إنما هي للفصل بين الأركان فلا تجب الطمأنينة فيها. فاللفظ هنا ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم جلس واطمأن حتى عاد كل فقار إلى محله. قال حتى فرغ، أي فرغ من الركعتين الأوليين، فهو يحكي لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهي صلاة رباعية. حتى فرغ أي من الركعتين الأوليين وجلس للتشهد الأول. قال ثم جلس أي للتشهد الأول، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وتقدمت هذه الصفة في لفظه السالف في أول الباب، وهي ما تسمى عند العلماء بالافتراش. ويكون هذا تكون هذه الصفة في التشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان، وفي التشهد الأخير من الصلاة الثنائية. يفترش هنا بأن ينصب قدمه اليمنى، وهذا معنى قوله أقبل بها إلى قبلته، أي أنه يثني أصابع قدمه اليمنى وهي منصوبة اتجاه القبلة حسب استطاعته، ويجلس على قدمه اليسرى. فهذه تسمى عند العلماء الافتراش. والافتراش بين في التشهد الأول مستحب، وفي السجود منهي عنه. كلاهما يسمى الافتراش. في السجود هو أن يفرش ذراعيه وأن يبسط ذراعيه كما يبسطهما الكلب أعزكم الله. فقد تقدم في حديث عائشة أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. هذا في السجود، هذا يسمى الافتراش، لكنه يكون في السجود، هذا منهي عنه. والدليل على هذا أن النبي شبهه بالسبع للتنفير منه، فأصبح مكروها من مكروهات الصلاة. أما الافتراش في التشهد الأول فهو أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وهذا يكون في التشهد الأول كما هو ظاهر من لفظ الحديث، ويكون أيضا في التشهد الأخير في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد، كصلاة الفجر مثلا، صلاة الجمعة، صلاة النافلة، صلاة الليل، هذه يفترش فيها. أما الصلاة التي فيها تشهدان فإنما يكون الافتراش في التشهد الأول. والتشهد الأخير تقدم بيان صفته، وهو أنه يتورك، وهو أنه يتورك فيه، هذا يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية. الصلاة الرباعية كالعصر والظهر والعشاء، والصلاة الثلاثية كالمغرب، هذه يتورك في التشهد الأخير، وهو أن ينصب اليمنى ويخرج طرف قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن ويجلس على مقعدته، يجلس على الأرض. هذه الصفة تسمى عند العلماء التورك، وهي سنة ليست بواجب. وهكذا الافتراش ليس بواجب، كل هذه سنن. فعلى أي هيئة جلس ولم يرد فيها نهي فالحمد لله، الصلاة صحيحة، ولكنه يفوته أجر هذه السنن. كل هذه سنن ما عدا السجود على الجبهة والأنف. قال ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. هذا اللفظ فيه دلالة على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد. وضع كفه اليمنى أي راحته اليمنى على ركبته اليمنى حال كونه جالسا للتشهد، وكذلك وضع اليسرى على اليسرى، وليس في لفظه ما يبين صفة وضع اليدين، ولكن الصفة جاءت من أحاديث أخرى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، ومن أيضا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. أما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم في الصحيح بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، هكذا لفظه عند مسلم في الصحيح، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، فهو موافق لهذا اللفظ، إلا أنه قال وعقد يعني باليمنى 53 وأشار بأصبعه السبابة. ما معنى قوله وعقد 53؟ هذه طريقة معروفة عند العرب قديما كانوا يحسبون فيها، فسرها اللفظ الآخر عند مسلم في الصحيح أيضا قال قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، هذا معنى قوله عقد 53، قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام هي السبابة أشار بها، فهذا اللفظ يفسر قوله عقد 53، لأن الخنصر عندهم بمنزلة الآحاد والبنصر بمنزلة العشرات وما بعده بمنزلة المئات، فإذا عقد الأول وضم إليه 2 مع الإبهام أصبح 53، هذه عملية حسابية نحن لا نعرفها، لكن من درسها من أهل الحساب يعرفونها، وقد بينها صاحب سبل السلام رحمه الله الصنعاني في شرحه على البلوغ، بين صفة هذا العقد وهذه الطريقة الحسابية. المقصود نحن الذي نعنى به من لفظ الحديث هي صفة هذه 53، وهي أنه يضم أصابعه كلها سوى السبابة فإنه يشير بها. إذن هذه صفة من صفات وضع اليدين، وهو أنه يبسط اليسرى فوق ركبته اليسرى وأن يجعل اليمنى فوق ركبته اليمنى ويضم أصابعه كلها ما عدا السبابة فإنه يشير بها عملا بهذا الحديث. والصفة الثانية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، أي أنه يجعل الإبهام والوسطى كأنهما حلقة، هكذا يحلق بالإبهام والوسطى، فهذا هو الخنصر وهذا هو البنصر، يقبض هذين ثم يجعل الإبهام مع الوسطى كأنهما حلقة، هذا معنى قوله يحلق بالإبهام والوسطى ثم يشير بالسبابة، فهذه الصفة الثانية لكن ثبتت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، أما الأولى ثبتت من حديث عبد الله بن عمر. فمثل هذه الصفات المستحب في حق المسلم أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة حتى يكون قد أدى السنة بأنواعها إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللفظ دل وبين لنا صفة وضع اليدين، وهو أن اليسرى تكون مبسوطة على الركبة، وجاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر أنه قال وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، على فخذه اليسرى، وكفه اليمنى على فخذه اليمنى، واللفظ الذي عندنا قال على ركبته، ولا فرق، فإنه لربما نظر الراوي إلى أطراف الأصابع فأداه على هذا اللفظ، وربما روى الراوي وحكى لنا ما رأى من راحة يده، أو ربما أنه كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم تارة ويفعل هذا تارة. وصفة الوضع أنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، أو أن يقبض أصابع مع التحليق بالإبهام والوسطى مع الإشارة بالسبابة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ومحل هذا في التشهدين. صواب من ألفاظ الأحاديث أن محل هذا في التشهدين، أما الجلسة بين السجدتين فالذي يظهر لي من ألفاظ الحديث أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل هذا، وقد تتبعت ألفاظ الأحاديث فلم أجد ما يدل على هذا في الجلسة بين السجدتين، فيبقى على أصله وهو أنه يبسط يديه كليهما، تكون كلا اليدين مبسوطتان أثناء الجلوس للجلسة بين السجدتين. أما هاتان الصفتان فيفعلان في التشهدين الأول والثاني، وكما ذكرت كل هذه سنن، لو بسط يديه في جميع المواضع الحمد لله ثبتت صحت صلاته والحمد لله. اختلف أهل العلم في معنى قوله وأشار بالسبابة، فإن لفظه من حديث ابن عمر ولفظه من حديث وائل بن حجر كله قال وأشار بالسبابة، ما المراد بالإشارة؟ هل الإشارة هي التحريك أنه يحرك السبابة هكذا، أم أنه يشير بها يرفعها إشارة إلى التوحيد والإخلاص؟ الذي يفسر هذا ألفاظ الأحاديث. أما حديث وائل بن حجر فجاء في بعض ألفاظه من رواية زائدة بن قدامة أنه قال أشار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة يحركها، هكذا قال يحركها، هذا اللفظ تفرد به زائدة، واستنكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال لم يرد شيء في ألفاظ الحديث عن عاصم بن كليب إلا هذا اللفظ من زائدة بن قدامة، فكأنه يستنكره، لم يرد شيء في ألفاظ سوى هذا اللفظ عن زائدة بن قدامة، وغيره إنما يروونه بلفظ الإشارة فقط، وأشار بها دون قوله يحركها. ومنه أخذ بعض أهل العلم أنه لا يستحب له أن يحركها، إنما يشير إشارة، والإشارة هي الرفع إشارة إلى التوحيد، يرفع أصبعه السبابة هكذا. وأجاب عن رواية زائدة هذه من حديث وائل بن حجر بأنه تفرد بها، وقد استنكرها عليه بعض أهل العلم ومنهم ابن خزيمة رحمه الله، وقد خرجها في صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يحرك سبابته لحديث وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب له أن يحرك السبابة لحديث عبد الله بن الزبير. المذهب الأول قالوا يستحب له تحريكها أصبعه السبابة عملا بهذا اللفظ، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب له، مستدلين بحديث يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة يدعو بها ولا يحركها، فنفى التحريك هنا، وحديثه بهذا اللفظ عند أبي داود في السنن. ولكن شمس الدين بن القيم رحمه الله قال هذا الحرف لا يصح، فإن الحديث عند مسلم في الصحيح وليس فيه حرف ولا يحركها، إنما بلفظ أنه كان يشير بها يدعو بها، وليس فيه هذا النفي. إذن الحديثان الأول حديث وائل فيه كلام، والحديث الثاني حديث ابن الزبير فيه كلام. ومن الاختلاف بين هذين النصين وما في معناهما اختلف أهل العلم، وقال بعض العلماء يستحب له أن يحرك عملا بالحديث بما يروى عن زائدة، وعملا بما يروى من حديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره أنه قال لهي أشد على الشيطان من الحديد. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب، إنما يشير بها إشارة، يرفعها إشارة إلى التوحيد والإخلاص، ولا يحركها، لأن عبد الله بن الزبير نفى هذا، قال كان لا يحركها. وكلا النصين فيه كلام، فهذا تفرد به زائدة، وهذا أشار ابن القيم إلى أن أحد الرواة تفرد بنفي التحريك. وأما حديث ابن عمر الذي قال له أشد على الشيطان من الحديد فلا يصح أصلا، لأنه من رواية كثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر وهو متكلم فيه وتفرد به عن نافع، فليس لدينا سوى هذين النصين هما أصح ما في هذه المسألة. والأمر في هذا واسع والحمد لله. إن أشار بها إشارة يسيرة حال الدعاء فاللفظ ظاهر اللفظ يشير إلى هذا، لأنه قال يشير بها يدعو بها، فكأنه صلى الله عليه وسلم إذا مر بحرف دعاء رفع أصبعه قليلا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي رأيته من كلام الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال الأولى أن تكون الأصبع منصوبة يسيرا، فإذا مر بدعاء أو لفظ الجلالة حركها قليلا، هكذا يستحب في حق المسلم. أما ما يفعله بعض الناس من العبث هكذا من حين أن يجلس في تشهده إلى أن يسلم فهذا عبث، هذا أشبه ما يكون بالعبث، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وليس في الألفاظ ما يدل عليه، ليس في الألفاظ ما يدل، هذا من العبث. الصلاة مبنية على الخشوع، مبنية على السكون. النبي قال اسكنوا في الصلاة لما رآهم يرفعون أيديهم صلى الله عليه وسلم، قال اسكنوا في الصلاة، والذي يعبث هكذا بأصبعه هذا عبث. إنما الخلاف بين أهل العلم هل يحركها تحريكا يسيرا عند إرادة الدعاء أو نحو ذلك، أو أنه لا يحركها. أما ما يفعله بعض الناس هذا ليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. فهذا الذي يعني بيّنه العلماء في هذا. نعم. إذن هذا الحديث إنما هو إتمام للفظه الذي سبق لنا في أول الباب، وحديث أبي حميد هذا من أتم الألفاظ الثابتة عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أورده المصنف ليستدل به لمسألتين: الأولى النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، قال فإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، والثانية هي مسألة التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، حكم هذين في الصلاة هل هما سنة أم وجب. الحديث كما ترى في قصة موته صلى الله عليه وسلم أنه قال: كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف يعني يصلون خلف أبي بكر، والنبي كان آنذاك في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان هذا في مرض موته كما في بعض الألفاظ عند مسلم. فكشف الستارة، الستارة هي الستر الذي يوضع على باب البيت يستر به من بداخل البيت، فرفع هذه الستارة وأقبل على الناس بصوته صلى الله عليه وسلم، وكانوا آنذاك يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وفي لفظ من حديث أبي هريرة قال: إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبق بعد النبوة إلا هذه الرؤيا الصالحة، الرؤيا الطيبة التي يراها المؤمن العبد الصالح أو ترى له، وقيدها بالصالحة. أما الرؤيا التي ليست طيبة ليست داخلة في هذا، إنما تلك الرؤيا الصالحة التي يبشر بها المؤمن أو يبشره الله جل وعلا بهذه الرؤيا. ثم قال: ألا وإني نهيت، وهذا هو محل الشاهد منه للباب. ألا وإني، ألا هذه أداة يؤتى بها للاستفهام ويؤتى بها للتنبيه، وهي هنا للتنبيه، تنبه المخاطب لما سيلقى إليه لأجل أن يصغي وينتبه لما سيلقى إليه. قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نهيت أو قال أمرت فإن هذا ينصرف إلى الله جل وعلا، كما هو لفظ في حديث ابن عباس الآتي: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فإذا قال النبي أمرت أو نهيت فإن الله هو الآمر وهو الناهي جل وعلا، وإذا قال الصحابي أمرت أو نهيت فإن هذا ينصرف إلى من له الأمر والنهي في ذلك الزمن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي نهينا عن كذا أمرنا بكذا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال التابعي نهينا أو أمرنا فيكون حينئذ هو الصحابي على أصح الأقوال، إلا أن يكون هذا التابعي من كبار التابعين فيحتمل أن يكون مراده النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي هنا قال فإني نهيت أن أقرأ القرآن، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، والأصل فيه التحريم إلا إذا صرف عن أصله هذا بصارف. قال راكعا أي حال كوني راكعا أو ساجدا، هنا أو للتنويع بمعنى وساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، لأن محل القرآن هو القيام، فالقرآن هو أشرف الذكر، فلا يؤتى به حال الركوع أو حال السجود، إنما يؤتى به في محله. فلهذا نهى الله جل وعلا نبيه أن يقرأ القرآن في الصلاة حال الركوع وحال السجود. ثم علل عليه الصلاة والسلام قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فهذه جملة تعليلية، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لما كان الإنسان منحنيا انحنى لتعظيم ربه تعظيما لربه، فإن المناسب هنا أن يعظم الله جل وعلا بقوله، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم، فإنه إنما انحنى ببدنه تعظيما لله، فالمناسب في حقه في هذا المقام أن يعظم الله بلسانه، وهو أن يقول سبحان ربي العظيم. وإذا سجد فإنه كما أنه وضع أشرف ما في بدنه على الأرض تعظيما لله، فإنه كذلك يستحب له في هذا الموضع أن يكثر من الدعاء، فإنه في موضع يرجى أن يستجاب له فيه هذا الدعاء. ولهذا قال وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أي حري وحقيق أن يستجاب لكم. فالمسلم يستحب له أن يكثر من الدعاء في السجود بعد أن يأتي بالذكر الواجب، وهو قول سبحان ربي الأعلى. وكذلك في الركوع يستحب له أن يعظم الله جل وعلا بأنواع الألفاظ الواردة في تعظيمه، وتعظيم الله هو وصفه بما يستحقه جل وعلا وبما هو أهله من أوصاف الثناء والتعظيم والجلال والإكرام، تعظيمه. وأول ما تبدأ به هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وكان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. وثبت عنه من حديث عقبة بن عامر أنه حين أنزل الله عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وحين أنزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فدلت هذه النصوص على أن المسلم يجتهد في هذا، يعظم الله جل وعلا في هذين الموضعين. أما قراءة القرآن فمنهي عنها. واختلف أهل العلم في النهي هنا في قوله ألا وإني نهيت، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فذهب بعضهم إلى أن النهي هنا للتحريم، فحينئذ يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو راكع، ويحرم عليه أن يتلو القرآن وهو ساجد ولو طال به الركوع والسجود، إنما محل هذين إما التعظيم أو الدعاء. وقالوا دليلنا في هذا أن الأصل في النهي هو التحريم ولا صارف له، فيبقى على أصله. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، ووجه ذلك قالوا إن تلاوة القرآن هي من جنس الأذكار المشروعة في الصلاة، فهي ذكر مشروع في الصلاة، ولكنه لما أتى به في غير محله كره له هذا. فالنهي هنا ليس لذات القرآن، القرآن ذكر مشروع يقرأ به في القيام، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها في كل قيام، هو ذكر مشروع من جنس أذكار الصلاة، لكنه لما أتي به في غير محله وهو الركوع أو السجود أصبح منهيا عنه، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، أن النهي هنا للكراهة، فمن قرأ القرآن فهنا يقال له يكره لك أن تقرأ القرآن، لأن النبي هنا نهى عنه صلى الله عليه وسلم على لسان ربه جل وعلا. هذه هي المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية هي مسألة التسبيح في الركوع والسجود، وكأن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل بالحديث لهذه المسألة، وهي التسبيح في الركوع قول سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود قول سبحان ربي الأعلى، هل هما واجبان أم مستحبان؟ فمذهب أحمد رحمه الله في هذا أنهما واجبان، فإذا تركهما المصلي وجب عليه سجود السهو إن كان إماما أو كان منفردا، أما إن كان مأموما فإنه يكون مع إمامه يقوم بها عنه إمامه والحمد لله. والدليل في هذا هذا الحديث، قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا أمر. وأيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم في حديث حذيفة، وإذا سجد كان يقول سبحان ربي الأعلى، وكان فعل ناقص، وإذا كان جوابه أو كان خبره فعلا مضارعا دل على الاستمرار والمداومة، فدل على أنه كان يداوم على هذا صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا ما ثبت من حديث عقبة بن عامر أنه حين أنزل الله عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، أي قولوها في ركوعكم، فهذا أمر. وحين أنزل الله عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر، فاقتضى أن يكون الإتيان بهما واجبا، فعليه لو تركهما المصلي ناسيا إن كان إماما أو منفردا يجب عليه سجود السهو جبرا لهذا الواجب، وإن كان مأموما فيكون تبعا لإمامه يقوم بها عنه إمامه والحمد لله، لا يسجد السهو إذا كان مع الإمام إذا ترك واجب من واجبات الصلاة، إلا لو أنه تركه حال القضاء يصلي خلف الإمام وكان قد فاتته مثلا ركعة أو أكثر فقام يقضي، فإذا ترك هذا ناسيا فيما هو يقضيه نعم يستحب له يشرع له السجود، أما حال كونه مع الإمام فالإمام كما قال النبي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يقوم عنك بهذا والحمد لله، كما أنك لو دخلت معه وهو كان قد ركع يتحمل عنك ما كان قبل ذلك من قراءة الفاتحة وغير ذلك، إذا نسيت مثلا ركوعا أو نحو ذلك فالإمام يقوم به عنك، أما إن كنت منفردا أو إن كنت إمام لا بد أن تسجد على هذا القول، وهو الصواب أنهما واجبان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسبيح في هذين الموضعين ليس من الواجب، إنما هما مستحبان، فلو تركهما لا شيء عليه، مستدلين بظاهر حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، وهو أول ما أورده المصنف من الأحاديث في هذا الباب. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه هذا التسبيح في الركوع ولم يعلمه هذا التسبيح في السجود، والمقام مقام تعليم، فدل على عدم وجوبه في هذين الموضعين، إذ لو كان واجبا لعلمه النبي هذا الرجل الذي أساء في صلاته، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أركانا غير هذا وواجبات غير هذا. أتم جواب وأفضل جواب عن حديث أبي هريرة في قصة المسيء بأن يقال إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد أساء به وما ترتب على هذه الإساءة من الخلل، فإنه أساء بمسألة الطمأنينة صلاها ونقرها نقرا كنقر الغراب، ثم لما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال عليك السلام ارجع فصلي، فإنك لم تصلي ثلاثا. فلما لم يدرك ما وقع منه من الخلل بين له صلى الله عليه وسلم ما وقع منه وهو الإخلال بالطمأنينة، وإذا أخل بالطمأنينة قطعا أنه سيخل بأمور أخرى يستلزم منها مستلزمة للطمأنينة كقراءة الفاتحة مثلا، فلهذا ذكر له ما كان قد أخل به وما استلزم ذلك وما استلزم الإخلال من بقية الأفعال والأقوال في الصلاة، فلا يلزم منه مما لم يذكر فيه أن يقال ليس واجبا. سيأتي أفعال كثيرة في الصلاة وأقوال لم تذكر في الحديث، فعلى كل هو عمدة من قال من الأئمة رحمة الله عليهم لأن التسبيح في هذين الموضعين سنة، والصواب أنه واجب، أنه واجب إذا تركه المسلم إن كان عامدا فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا، فإن كان مأموما فهو مع إمامه لا يخالف إمامه لأن الإمام يتحمله عنه والحمد لله، وإن كان منفردا أو كان إماما يسجد والحمد لله سجودا قبل السلام. إذن هذا الحديث أورده ابن عبد الهادي رحمه الله ليستدل به لهاتين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه.
نعم، هذا الذكر يستحب أن يؤتى به عقب التسبيح. تقدم من الحديث السالف ومما سمعناه من الأحاديث الأخرى حديث حذيفة ومن حديث عقبة أن النبي كان يسبح في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ويسبح في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وكان يزيد على هذا حين أنزل الله عليه جل وعلا سورة النصر كما هو الحال في لفظ هذا الحديث. حين أنزل الله عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، أي أنه يمتثل ما أمره الله به في سورة النصر، وهذه السورة نزلت عليه بعد عام الفتح، وفيها فسبح بحمد ربك، فأصبح يأتي بالتسبيح صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة في الركوع وفي السجود بعدما يقول سبحان ربي العظيم وبعدما يقول سبحان ربي الأعلى. فهكذا المسلم يستحب له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه سنة وتقال بعد التسبيحين، ولا تغني عنهما على الصواب من مذاهب الأئمة. إذا ترك المسلم التسبيح فبعض أهل العلم يقولون لا تغني هذه، وبعضهم قال تغني، لكن الأحوط والأبرى أن الإنسان يسبح أولا سبحان ربي العظيم ثم يأتي بهذا، وإن زاد: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كان النبي يأتي بهذه في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه. لكن في المفروضة تأتي بالتسبيح الواجب، وإن تيسر لك أن تأتي بهذا فالحمد لله اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل وأن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث أنس عند الشيخين عند البخاري ومسلم. المصنف رحمه الله يأتي بأصح الأحاديث ليستدل بها، لأنه يستدل بها لأحكام الدين حلال والحرام، والحلال والحرام يستدل به لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يستدل بكل ما يروى. كان الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة إذا روى حديث من كان ليس ضابطا قال: نحن نريد رجالا هكذا، كما هو الحال في محمد بن إسحاق المطلبي رحمة الله عليه، وهو إمام السيرة والمغازي رحمه الله، روى حديثا فقيل له: يا أبا عبد الله الحديث كذا وكذا، قال: عن من؟ قال: عن محمد بن إسحاق. يعني المطلبي قال محمد بن إسحاق إمام ولكن يعني في السيرة ولكن إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا لأنه سيصدر به حكما يبنى عليه أمر عظيم إما حد شرعي أو تقول هذا حلال وهذا حرام فينتبه طالب العلم. ولهذا تجد أن المصنف يعنى بهذه الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجد أتى بما عنده على مذهب أحمد أو غيره ثم بين علته علة هذا النص وهذا من تمام أمانته العلمية رحمه الله. فهذا الحديث يرويه ثابت البناني ثابت هذا هو البناني تابعي جليل روى الحديث لنا عن أنس في قصة صلاة أنس رضي الله عنه. وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم خدم النبي 10 سنين وكان أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا أتت به أمه أم سليم رضي الله عنها وكان غلاما ابن 10 سنين فقالت يا رسول الله هذا أنيس يخدمك يا رسول الله وفي لفظ قالت هذا غليم يخدمك يا رسول الله فقبله النبي جبرا لخاطرها صلى الله عليه وسلم. ولم يكن آنذاك عنده بيت ولم تبنى له الحجرات إنما كان عند أبي الدرداء وعند أم الدرداء رضي الله عنهم أجمعين فقبله صلى الله عليه وسلم فخدم النبي طوال حياة النبي في المدينة أكثر من 10 سنين خدمه أكثر من 10 حتى تخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي وهو ابن 21 عاما لكنه أصبح مرجعا للتابعين والصحابة في زمنه رضي الله عنه لأنه رأى السنة ورواها وحكاها لنا كما رآها رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يصلي صلاة وقال أصلي بكم لا إني لا آل أي لا أتأخر ولا أتردد ولا أتوانى في أن أصلي بكم صلاة تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فكان أنس قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يعني من كان عنده من أصحابه كان إذا رفع رأسه يعني من الركوع انتصب أي وقف قائما حتى يقول القائل قد نسي أي من طول القيام وكان إذا جلس إذا رفع رأسه من السجدة إذا جلس يعني بين السجدتين مكث أي مكث جالسا بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي أي من طول المكث في الجلوس ثم رفعه أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه إراد أو ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ المصنف أورده ليستدل به لمسألة أن الرفع من الركوع وأن الجلسة بين السجدتين ركنين من أركان الصلاة خلافا لمن قال بأنهما ليسا ركنين وإنما يؤتى بهما للفصل بين الأركان وأفعال الصلاة فأتى بهذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد رحمه الله في هذا وهو أن الرفع من الركوع ونظيره الرفع من السجود وهو ما يعرف بالجلسة بين السجدتين أنهما ركنا. ووجه الاستدلال به أنه اطمأن به أن أنس رضي الله عنه اطمأن بهذين الركنين يعني أتى بالطمأنينة التي تثبت لنا أنهما ركنان فدل على أنهما ركنان من أركان الصلاة إذ أتى بلازمهما وهي الطمأنينة في الموضعين فدل على أنهما ركنان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرفع من الركوع وإلى أن الجلسة بين السجدتين ليست ركنين إنما هي للفصل بين السجودين وللفصل بين الركوع والسجود فلا يجب حينئذ فيهما الطمأنينة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع فيهما ذكر فإن أتى بذكر فهو مستحب وإلا فلا يشرع والصواب أنهما ركنان صواب أنهما ركنان من أركان الصلاة بدليل هذا الحديث وبدليل أيضا حديث المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل وفي جملة ما وحين علمه أفعال الصلاة الواجبة عليه ففي جملة ما علمه به قال وإذا قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما يعني في الرفع من الركوع ثم لما أتى إلى محل الجلسة بين السجدتين قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا فدل هذا على أنه اشترط لهما الطمأنينة وإذا اشترطت هذه الطمأنينة دل على أنهما ركنان من أركان الصلاة وهذا هو الصواب. وهذا مذهب أحمد والشافعي في هذا رحمهم الله أنهما ركنان وعليه إذا تركهما لا بد أن يرجع إليهما بخلاف من قال إنهما سنتان فمعرفة هذا يعني يترتب عليه الحكم فإذا تركهما المسلم فإنه يجب عليه أن يعود إليهما لأنهما ركنان من أركان الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال: من المثنى بعد الجلوس.
نعم، هذا أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، يروى عنه من صفة صلاة حديث عدة، منها هذا الحديث، والمصنف أورده لمسألة وهي مسألة التكبير للانتقال، مسألة التكبير للانتقال، تكبير الركوع، التكبير للسجود، التكبير للرفع من السجود، التسميع، التحميد، كل هذه داخلة في معنى هذا الحديث، وأورده المصنف لهذا الأمر، وهو أنه أراد أن يستدل به على أن هذه التكبيرات أنها واجبة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وكان يداوم عليها، كان يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد، وحين يرفع كما هو لفظه هنا، وحين ينهض من السجدتين من الجلس من الركعتين في آخر لفظه، يعني من التشهد الأول. فالحديث شمل جميع أنواع التكبيرات الواردة في الصلاة، فيقول إنها واجبة بدليل أن النبي داوم عليها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا بدليل حديث أبي هريرة الذي تقدم لنا عند البخاري ومسلم من لفظ آخر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا أمر، فالشاهد أنه قال: إذا كبر فكبروا، فدل على الوجوب، سواء كان هذا في حق الإمام أو في حق المأموم أو في حق المنفرد يجب عليه التكبير، فهو من واجبات الصلاة، عملا بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة السالف، ويروى أيضا من حديث أنس في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالسا، بنحو لفظ حديث أبي هريرة أنه صلى بهم ذات يوم جالسا صلى الله عليه وسلم، فصلى بعض الصحابة خلفه قياما، ثم قال، ثم أشار بيده أي أن صلوا جلوسا أجمعين، ثم قال بعد ذلك: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخره. فالشاهد أنه أمرهم بالتكبير، فدل على أنه واجب، وهذا هو الصواب، أن التكبير، تكبير الانتقال، واجب، أنه واجب وليس ركنا. الركن هي تكبيرة الإحرام، ولهذا يفرق العلماء من الخلاف بينهم هنا في التكبيرات، تكبير سمى تكبيرات الانتقال، أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف بينهم أنها ركن من أركان الصلاة، لأنها ثبتت في حديث، لأنها وردت وثبتت في حديث أبي هريرة في قصة المسيء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قالوا: هذا دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن، فلا تصح الصلاة إلا بها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما اختلفوا في هذه التكبيرات الباقية، إذا ركع وإذا سجد وإذا قام من السجود وإذا جلس بين السجدتين وإذا قام من التشهد الأول، هل يجب عليه التكبير أم يستحب؟ الصواب أنه يجب عليه لظاهر لفظ هذا الحديث، فإن النبي داوم عليه صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه أمر به في حديث أبي هريرة، قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهكذا في حديث أنس بنحو لفظ حديث أبي هريرة، وهذا هو الصواب. وذهب بعض الأئمة رحمة الله عليهم إلى أن التكبير هنا سنة، إنما الركن هو تكبيرة الإحرام فحسب، الركن هو تكبيرة الإحرام، وما عداه فإنه سنة، مستدلين بظاهر حديث المسيء في صلاته، قالوا فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه علم هذا الرجل هذه التكبيرات، فلو كانت واجبة لعلمها إياه، فإن المقام مقام تعليم. لكن تقدم الجواب عنه بأن حديث المسيء إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد أخل به، وما كان قد أساء به في صلاته، وما كان قد لزم من الإساءة وترتب على هذه الإساءة من الخلل، فعلمه ما كان قد أساء به وما ترتب عليه. فإنه حين يسيء بالطمأنينة مثلا في القيام فإنه يترتب عليه ماذا؟ عدم قراءة الفاتحة، فعلمه الطمأنينة في القيام وعلمه الفاتحة وهكذا. وليس من لازم الحديث أن يعلمه، لربما أتى ببقية الأفعال على هيئتها الصحيحة. والحديث إذا تطرق أو النص إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به. فالأظهر في هذا أن القول هو القول بأن هذه التكبيرات أنها واجبة. فإذا نسيها المسلم وهو إمام فعليه أن يسجد للسهو، ولا حاجة إلى أن يعود، لا حاجة إلى أن يعود إلى موضعها، لأنها واجبة. وإذا نسيها وهو منفرد كذلك، إنما يكفيه سجود السهو. أما إن كان مأموما فلا يشرع في حقه شيء حتى لو نسيها، لأنه تبع إمامه، والحمد لله إذا نسي واجب من واجبات الصلاة. نعم. كذلك أيضا أورده والله أعلم ليستدل به أيضا لاستحباب المقارنة للتكبير للموضع نفسه، الحركة نفسها، أورده لاستحباب مقارنة التكبير للحركة الانتقال نفسها، يعني بأن يكون التكبير مقارنا لهذه الحركة، يعني يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد. وهذا يستفاد من قوله حين هنا، فإنه يفيد المقارنة، فلا يتأخر التكبير ولا يتقدم، هذا مستحب. نعم.
قال رحمه الله: وفي المتفق عليه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا حديث آخر أيضا عند الشيخين، حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، والمصنف أورده لمسألتين أيضا، وهما مسألة التسميع في حق المأموم ومسألة فضل التحميد. فيه مسألتان: الأولى التسميع في حق المأموم، أورده ليستدل به على أن المأموم لا يشرع له التسميع، إنما المشروع في حقه أن يحمد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أنه لا يشرع في حقه أن يسمع، إنما يحمد. فقولوا سمع الله لمن حمده يسمى عند العلماء التسميع، وقوله ربنا لك الحمد يسمى التحميد. فالمأموم لا يشرع له التسميع، إنما يشرع له التحميد فحسب، إنما يشرع التسميع في حق الإمام وفي حق المنفرد. هذا الذي يدل عليه لفظ هذا الحديث، وهذا هو الذي يدل عليه أيضا لفظ حديث أبي هريرة السالف الذي ذكرته قبل قليل عند البخاري ومسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وهكذا صح من حديث أنس أيضا بنحو هذا اللفظ، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أمره، أنه أمر المأمومين أن يحمدوا ويجيبوا تسميع هذا الإمام بهذا التحميد. وهذا مذهب جمهور الأئمة، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليه، أنه قال لا يشرع في حقه التسميع إنما التحميد. وخالف الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله فقال إنه يستحب له أن يجمع بين التسميع والتحميد، أعني المأموم، استحب للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، استدلا بحديث يروى عن الدارقطني في السنن وغيره، حديث أبي هريرة أنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، قال هذا هو دليلنا. لكن هذا الحديث غير محفوظ. الدارقطني حين خرجه وساقه بهذا اللفظ ثم ساق بعده هذا اللفظ الذي بين يدينا قال هذا هو المحفوظ، وهو أنه فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد، هذا هو المحفوظ. نص على هذا الدارقطني رحمه الله في السنن حين خرجه في سننه، ساقه أولا باللفظ الذي فيه فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، ثم ساقه مرة أخرى بهذا اللفظ الذي بين يدينا ثم قال هذا هو المحفوظ، أي من رواه بلفظ فليقل سمع الله لمن حمده هذا وهم فيه. وهذا هو الصواب، أن المأموم لا يشرع له التسمية خلف الإمام، إنما يحمد. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث لعله رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته لعله خفيت عليه علة هذا الحديث، وجمهور الأئمة على خلافه. وهذا كثير بين الأئمة، والمشروع في حق المسلم أن يترحم عليهم، لأن هؤلاء أئمة الدين اجتهدوا في طلب الحق، لا أحد منهم رحمه الله أفتى وفق هواه أو اتبع حظ نفسه، إنما يتبع النص. لربما هذا النص كان ضعيفا، لربما كان غير محفوظ كما ترى وغاب عنه رحمه الله، فهو معذور. الإمام رحمه الله معذور أيا كان من هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم أئمة المسلمين، وحسبهم أن الله جعلهم أئمة متبوعين في هذه الفروع، في فروع الدين لا أن تقوم الساعة، كفاهم هذا شرفا رحمهم الله. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربي عز وجل، أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل في السماء فقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الأمين على الوحي، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الملأ الأعلى وهم الملائكة في السماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام فيوضع له القبول في الأرض. فهذا في حق هؤلاء الأئمة، وضع الله لهم القبول في الأرض كلهم. والدليل على هذا أن مذاهبهم كما ترى الآن الحمد لله لها أتباع، وهم أئمة المسلمين رحمهم الله. فيجب على طالب العلم أن يعنى بمقامهم وأن يلتمس لهم العذر في مثل هذه الخلافات رحمة الله عليهم. وحسبك في هذا الرسالة القيمة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة عظيمة كانت تقرأ إلى عهد قريب في الدروس وفي المساجد وفي غيرها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هؤلاء مرفوع عنهم الملام لأنهم بذلوا الوسع في طلب الحق، فهم على خير عظيم. ومن اجتهد ووفق للصواب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الصواب وأجر الاجتهاد. وإن اجتهد وأخطأ هل يفوته؟ لا، لا يفوته أجر الاجتهاد، له أجر الاجتهاد والحمد لله لأنه مجتهد، فله أجر الاجتهاد، بذل وسعه واجتهد في طلب الحق. فكل هذا المقام ينتبه له، فهذا المقام ينتبه له في مثل هذه الخلافات بين الأئمة رحمهم الله. فالصواب في هذا أنه لا يشرع للمأموم أن يسمع، إنما يقول ربنا ولك الحمد.
المسألة الثانية.
نعم، المسألة الثانية، نعم الثانية هي فضل التحميد. قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا نظيره التأمين كما تقدم، فإن المؤمن إذا أمن خلف إمامه ووافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك هنا يجتهد المسلم في أن يكون تأمينه عقب تسميع الإمام، لأن الفاء هنا تفيد التعقيب، فقولوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فهذه فاء وقعت جوابا للشرط، وهي إذا هذه شرط، والفاء هنا وقعت جوابا له فتستلزم التعقيب. فإذا أمنت خلف الإمام ترجو ما عند الله جل وعلا، إذا يعني حمدت الله خلف الإمام ترجو ما عند الله، فيرجى لك هذا الثواب العظيم إذا وافق تحميدك تحميد الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. المراد بالذنب هنا هي الصغائر، هي صغائر الذنوب، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الصغيرة هي التي تكفرها الأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ قال ما لم ترتكب كبيرة. فالصغائر والحمد لله تكفرها الأعمال الصالحة، ومن ذلك ما دلت عليه هذه الأحاديث. أما الكبائر وهي ما ترتب عليها وعيد أو حد في الدنيا أو عقوبة، هذه لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، ولا تكفر الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم، وله من حديث ابن عباس نحوه.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد عند مسلم، وهكذا حديث ابن عباس بنحو لفظه عنده أيضا عند مسلم أيضا، بهذا الثناء الوارد بعد التحميد. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال ربنا لك الحمد يأتي بهذا الثناء بعد ذلك، يقول ملء السماوات وملء الأرض، وفي حديث ابن عباس قال ملء ما بينهما، زاد ابن عباس هذا اللفظ، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، إلى آخره. وفي لفظ قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا يستحب في حق المسلم لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما يحمد، وهذا ثناء على الله جل وعلا تثني عليه به بما هو أهله جل وعلا، فهذا مستحب في حق المسلم يعني الإتيان به. أما الواجب عليه فهو التحميد فحسب، وهو قول ربنا لك الحمد، فما زاد من هذا الثناء هو مستحب وليس واجبا، ولا خلاف في عدم وجوبه، هو مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله ملء السماوات والأرض في لفظ عند حديث ابن عباس وملء ما بينهما، هذه لك أن تنطقها بالفتح بالنصر، تقول ملء، ولك أن تقول ملء، ففيها وجهان في اللغة، لك أن تقول ملء على أنها صفة لموصوف محذوف، والمعنى حمدا ملء السماوات والأرض، حمدا ملء السماوات والأرض، فتكون هنا صفة لموصوف محذوف، ولك أن تقول ملء على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره هو، ربنا لك الحمد هو ملء، فكلاهما صحيح في اللغة، لكن الأشهر النصب عند علماء اللغة، الأشهر أن تنصيبها، وإن ضبطتها بالضم فصحيح عند علماء اللغة. وهذا الثناء تأتي به بعد أن ترفع من الركوع، وبعد أن تقول ربنا لك الحمد تأتي به، وهو سنة، الواجب في حقك هو التحميد، وهو اللفظ الأول الذي دل عليه النص القادم النص السابق، حديث أبي هريرة وحديث أنس مع الحديث السالف، هذا هو الواجب، وما زاد سنة والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبته قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة.
وعن محمد
بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي ولفظه: يعمل أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب. ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري: لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
نعم، هذان الحديثان، حديث وائل بلفظه الأول، حديث أبي هريرة الثاني، هذان أوردهما المصنف لمسألة صفة الهوي للسجود، صفة الانحطاط للسجود، هل يقدم يديه أم يقدم ركبتيه؟ هذا هو خلاصة ما في هذين الحديثين. والحديثان فيهما كلام عظيم كما ترى، ومن أمانته رحمه الله أنه ساقهما وبين ما فيهما من الكلام. وهذه أيضا ينتبه لها طالب العلم، أن المسلم يعنى بهذا، إذا مر به حديث وفيه كلام لأهل العلم ينتبه له. فالمصنف وإن كان يريد أن يستدل باللفظ الأول لمذهب أحمد رحمه الله، وهو أن المستحب في حق المسلم أن يقدم ركبتيه قبل يديه، إلا أنه حكى شيئا من علته، حديث وائل بن حجر الذي تفرد به شريك بن عبد الله النخعي، وشريك ضعيف سيء الحفظ، وهو كان قاضيا في الكوفة رحمه الله، فأشغله القضاء عن الحفظ فساء حفظه رحمة الله عليه، وتفرد بهذا الحديث من هذا الإسناد بهذا الإسناد، وقال: كان النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. والحديث الثاني على خلافه، حديث أبي هريرة على خلافه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فحديث وائل قال: يضع ركبتيه قبل يديه، وهنا قال: ولا يضع ركبتيه قبل يديه، فهذا يخالف هذا. وهذا أيضا فيه كلام كثير، مثل ما في الأول، كما ترى من عبارة الإمام البخاري في محمد بن عبد الله بن الحسن هذا، قال: لا يتابع عليه ولا أدري سامع من أبي الزناد أم لا. وقد رواه عنه الدراوردي المعروف، وهو قد تكلم في حفظه وما يرويه من كتب الناس. وخالفه غيره وهو عبد الله بن نافع، فرواه بلفظ آخر ذكره المصنف، ليس فيه ولا وليضع يديه، إنما رواه بلفظ النهي عن البروك بروك الجمل، عن النهي عن بروك المصلي بروك الجمل، وليس فيه حرفه الأخير. وابن نافع هذا عبد الله بن أحفظ من الدراوردي، وقد خالفه في هذا. فالشاهد أن الكلام فيه كثير، الكلام في هذا الحديث، والكلام في الأول كذلك أيضا كلام كثير، وهو أنه تفرد به شريك، وأشار إلى هذا المصنف، فإنه بدأ الإسناد من شريك، قال: وعن شريك. شريك هو ابن عبد الله النخعي، يرويه بهذا الإسناد عن عاصم عن أبيه عن وائل، وهو سيء الحفظ، وقد تفرد بهذا اللفظ فلا يحتمل تفرده. ورواه غيره أيضا، وهو همام بن يحيى العوذي رواه وجعله مرسلا كما أشار إليه المصنف، أي لم يذكر فيه صحابي الحديث، جعله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فعليه سيكون منقطعا. فهذه علة. والثاني كذلك، يرويه الدراوردي رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن الحسن بهذا اللفظ، قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والدراوردي إذا حدث من حفظه فإنه سيء الحفظ، وإذا حدث من كتابه فإنه صحيح الكتاب. ويشكل علينا أنه قد خولف، رواه عبد الله بن نافع عن شيخه هذا، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي ذكره المصنف، قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل، ولم يبين لنا صفة بروك الجمل، ليس فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو المحفوظ، لأن عبد الله بن نافع أحفظ من الدراوردي، فروايته تقدم على رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي رحمه الله لأنه أحفظ منه. لكن لا يزال الإشكال قائما في هذا الحديث، وهو أن شيخهما هذا محمد بن عبد الله بن حسن قد تفرد به عن أبي الزناد، قال البخاري كما ترى هنا قال لا يتابع عليه. انظر دقة عبارة الإمام البخاري رحمه الله حين ترجم له في تاريخه، قال لا يتابع عليه، يعني محمد بن عبد الله بن الحسن هذا لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. فهنا كأنه يومئ إلى انقطاع إسناده، وهكذا ابن حبان رحمه الله في ثقاته، فإنه حين ترجم لمحمد بن الحسن هذا محمد بن عبد الله بن الحسن قال لا أدري سمع من شيخه أبي الزناد أم لا. فعلى القول بأن لفظ عبد الله بن نافع هو المحفوظ، يبقى عندنا الإشكال قائما، وهو أن هذا الحديث قد يكون منقطعا لهذه العلة. أما الحديث الأول كذلك تفرد به من لا يحتمل تفرده، وهو شريك بن عبد الله، فلا يقبل إذن هذا التفرد منه. لكن يروى في هذه المسألة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أما في السنة فليس فيه سوى هذين النصين، هما أصح ما يروى في هذا الباب. وأما عن الصحابة فيروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح أنه كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، ويروى عن عبد الله بن عمر عن ابنه على خلاف هذا، كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، وعلقه البخاري كما ترى هنا قال وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، فهذا فعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري بصيغة الجزم. وثبت عن عمر عن أبيه أنه رضي الله عنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، هذا هو أبرز ما حفظ عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. أما عنه صلى الله عليه وسلم فلا أعلم فيه شيئا صحيحا سوى هذين النصين، وهما كما ترى فيهما كلام كثير، على أن حديث أبي هريرة هذا لا دلالة فيه أصلا، لأنه قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بروك الجمل. قال بعض العلماء الجمل إذا برك فإنه يبرك على يديه، أول ما يبرك يقدم يديه، أول ما يبرك يقدم يديه، ليس كذلك؟ فهنا نهي عن تقديم اليدين على الركبتين، فإن الجمل إذا برك أول ما يبرك فإنه يقدم يديه أولا، فأصبح هذا الحديث حجة للقول بالنهي عن تقديم اليدين على الركبتين، لأن النبي نهى عن بروك كبروك الجمل، والجمل إذا برك فإنه يقدم يديه أولا. وقال بعض العلماء ليس كذلك، إنما المراد أن الجمل يبرك على ركبتيه وركبتاه في يديه، فيكون المعنى لا يبرك على هيئة كنحو بروك الجمل. الكلام في تأويله كثير، كلام العلماء رحمهم الله في تفسير بروك الجمل كثير. أما الزيادة وليضع يديه على ركبتيه فليست محفوظا مثل الحديث، تفرد بها هذا الدراوردي رحمه الله وخالفه غيره فلم يأتي بها، وهو ممن لا يحتمل تفرده وزيادته. فإذا يبقى تفسير البروك ما هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، تفسير البروك الذي نهى عنه على هذا على القول بأن الحديث صحيح، لكن يشكل عليه ما إليه البخاري بأن هذا الراوي محمد بن عبد الله بن حسن كأنه لم يسمع من أبي الزناد، فعليه يكون الحديث منقطعا. أما الأول فإنه قد تفرد به شريك بن عبد الله، وهو ممن لا يحتمل تفرده. وعلى كل فالخلاصة في هذا أنه يظهر لي أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا نص صحيح، إنما الثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ثابت عن عمر أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، والثابت عن عبد الله بن عمر وغيره أنهما كان يقدمان اليدين على الركبتين، والأمر في هذا واسع. ومن الاختلاف في هذين الحديثين اختلف الأئمة رحمهم الله على ثلاثة أقوال، كما قلت لكم الأئمة يتبعون النصوص، لا يخالفون. فمن ذهب إلى حديث والي بن حجر قالوا يستحب له أن يقدم ركبتيه على يديه عملا بحديث والي بن حجر. ومن قال بأنه يستحب له أن يقدم ركبتيه على أن يقدم يديه على ركبتيه استدل بحديث أبي هريرة. قالوا دليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتيه. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن مالك رحمه الله أنه قال هو مخير بين هذا وهذا. وعلى كل أهل العلم مجمعون على أنه لو أتى بالسجود على إحدى الصفتين فالصلاة صحيحة والحمد لله. الكلام هنا في الأفضل أيهما، وإلا هم متفقون على أن صلاته صحيحة ولا إشكال، إنما الكلام في أي الصفتين أفضل، هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، والأمر في هذا واسع والحمد لله، كل بحسبه. فإن كان كبيرا فلا إشكال أنه لربما احتاج إلى أن يقدم يديه على ركبتيه لكبر سنه أو نحو ذلك. وإن كان شابا نشيطا فينظر ما هو أيسر له، على أن تقديم الركبتين على اليدين هو الموافق لهيئة البدن. وإن قدم يديه فالأمر في هذا سعة والحمد لله. هذا هو ما أورده المصنف، ما أراد المصنف من إيراد هذين الحديثين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى على عن جنبيه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أورده المصنف رحمه الله يستدل به لما بقي من ألفاظه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سبق وأن أتى به في أول الباب ليستدل به لعدد من صفات الصلاة من الهيئات الثابتة عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأعاده ليتم الاستدلال بما بقي من ألفاظه. فإن حديث أبي حميد هذا من أتم الأحاديث الواردة في صفة الصلاة التي رويت عنه عليه الصلاة والسلام. رواه من طريق فليح، فليح هذا هو ابن سليمان. قال حدثني عباس ابن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وذكر جماعة منهم سهل بن سعد ومنهم محمد بن مسلمة، وفيهم أيضا خارج هذه الرواية أبو هريرة رضي الله عنهم. وهؤلاء عدد من الصحابة رضي الله عنهم كانوا جالسين في مجلس يتذاكرون فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأبو حميد تقدم شيء من ترجمته، وهو ابن سعد الأنصاري الخزرجي، اختلف في اسمه على أقوال، فقيل اسمه عبد الرحمن وقيل اسمه المنذر وقيل غير ذلك، وهو أشهر بكنيته من اسمه. وهو أشهر من روى هذا الحديث لنا، وإلا فإن كل هؤلاء قد رووا هذا الحديث بالأسانيد التي تروى عنهم. وأما أبو أسيد بالتصغير أيضا فهو ربيعة، فهو مالك بن ربيعة الأنصاري الخزرجي، كذلك روى لنا هذا الحديث بسند يروى عنه بنحو هذا اللفظ. وأما سهل بن سعد فهو المعروف، سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الذي كان قبل أن يسلم كان اسمه حزنا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه سهلا، فهو أيضا من جملة من روى لنا هذا الحديث. وأما محمد بن مسلمة فهو كذلك أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه، أبو أسيد ومن بعده وسهل كانوا من صغار الصحابة، وهذا من كبارهم، فإنه مات قديما، توفي عام 40 أو عام 43، يعني في عهد الخلافة الراشدة. أما من تقدم فإنهم في الغالب من صغار الصحابة، وسهل بن سعد هو يقال إنه آخر الصحابة موتا، فهو من صغارهم رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أنهم كانوا جالسين في مجلس يتذاكرون فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس علم، مجلس من مجالس العلم، وليس في شيء من الرواة من الروايات تعيين محل هذا المجلس، فلعله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا تزكية لنفسه، إنما قال هذا لأنه قد تتبع النبي في صلاته في مواضع عدة عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر هذا الحديث الذي يروى عنه، والراوي وهو فليح بن سليمان اختصره وأتى ببعض لفظه كما ترى هنا. قال: وقال فيه: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. هذه هي الصفة الأولى التي أراد المصنف أن يستدل لها بالحديث، وهو أنه يستحب للمصلي إذا ركع أن يضع يديه يعني راحتيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه يفرج أصابعه، فهذه من السنن الفعلية التي يستحب فعلها في الركوع، وهو أن المسلم إذا ركع فإنه يجعل راحتيه على ركبتيه كأنه قابض على ركبتيه، ومن ثم يفرج بين أصابعه اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ثم: وإذا قال: ووتر يديه فجاف عن جنبيه. وتر أي قوس من التوتير، يعني وهو أيضا قابض ركبتيه براحتيه يقوس ذراعيه تقويسا يسيرا، فشبه يد الراكع بتقويس هذا القوس الذي يوتر من التوتير، أي أنه يثني مرفقه يسيرا أثناء ركوعه، هذا معنى قوله ووتر يديه ثم يجافي عن جنبيه. وهذه المجافاة هي نفسها أيضا المجافاة كما سيأتي في السجود، يجافي عن جنبيه أي يباعد بين ذراعيه وبين جنبيه. هذه كلها سنن ليست واجبة، الراوي يحكي لنا ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الصلاة أقوال وأفعال، منها ما هو ركن، يعني منها من هذه الأقوال والأفعال، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. فالركن لا بد أن يؤتى به، فإذا نسيه المسلم لا بد أن يرجع إليه وأن يأتي به في محله. أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو بخلاف الركن، الركن لا بد أن يؤتى به في محله مع سجود السهو، كأن ينسى مثلا قراءة سورة الفاتحة ويتذكر ذلك حين يركع، فهنا يقال له إذا كان إماما أو منفردا يقال له ارجع إلى الموضع الذي نسيت فيه هذا الركن وهي سورة الفاتحة فاقرأها في موضعها ثم تأتي بكل ما بعدها ثم تسجد بعد ذلك سجود السهو في آخر الصلاة. هذا في حق الركن. أما الواجب أدنى من ذلك، الواجب يكفيه سجود السهو إذا نسي التكبير في الركوع، نسي التسبيح في الركوع، في السجود، في غير ذلك، فإن هذا يقال عند العلماء واجب، يكفيه سجود السهو والحمد لله. نسي التشهد الأول، كل هذه من الواجبات، والواجب أدنى من الركن من حيث أن الركن لا بد أن يؤتى به في موضعه وبكل ما بعده. أما الواجب فيكفيه سجود السهو. أما القسم الثالث من الأفعال والأقوال هي السنن. السنة هي التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب من تركها إذا تركها عمدا، أما إن تركها ناسيا فيرجى له أجرها إن شاء الله تعالى، أما إن تركها عامدا كما هو الحال في هذه الصفات فهي سنة. هنا يقول فاته أجر هذه السنة وصلاته صحيحة والحمد لله، فإنه هنا في مثل هذا الموضع يجزئه أن ينحني وأن يسبح التسبيح الواجب، يأتي بالذكر الواجب ويكون مطمئنا بقدر الإتيان بهذا الذكر، فإذا فعل هذا الحمد لله صحت صلاته. فما زاد من هذه الأفعال أو من الأقوال الآتية فإنها سنن تكمل هذه الصلاة. والراوي يذكر لك ما رآه وما شاهده من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فشيء منها يكون سنة وشيء منها يكون واجبا وشيء منها يكون ركنا، والذي يميز بينها هي النصوص الأخرى، هي نصوص السنة الأخرى، فإن السنة تجمع في موضع واحد نصوص السنة، ومن خلال الجمع لها في موضع واحد يظهر حكم هذا من حكم هذا. هذا هو الذي يعنى به طالب العلم. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه، يحكي لنا صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، أي أنه يسجد على جبينه وعلى أنفه. وهذا سيأتي السجود على الأعضاء السبعة ومنها الجبهة والأنف، سيأتي الكلام عنها في حديث ابن عباس إن شاء الله تعالى. وهذا واجب لأنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ قال على سبعة أعضاء، وذكر هذه الأعضاء السبعة الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذا دليل على أن السجود على هذه الأعضاء واجب. استفدنا هذا الحكم من قوله أمرت، والله جل وعلا هو الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. ثم قال ونحى يديه عن جنبيه، وهذا يعرف عند العلماء بالمجافاة في السجود، أي باعد بين ذراعيه وجنبيه. ثبت من حديث عبد الله بن بحينة عند البخاري وغيره أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وفي لفظ حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. فهذه تسمى المجافاة، وهي المباعدة بين الذراعين وبين الجنبين، وهذه سنة وتفعل إذا لم يترتب عليها أذية لأخيك المسلم إذا كنت تصلي مأموما، فإذا لم يترتب عليها أذية على أخيك فيستحب لك أن تفعل وأن تأتي بهذه السنة. وإذا ترتب عليها مضايقة لأخيك المسلم فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهذه سنة، وأنت تريد الخير فتؤجر على نيتك إن شاء الله تعالى، فإن نية المؤمن أبلغ من عمله. إذا نويت الخير ولكنك خشيت أن تؤذي جارك وتضيق عليه بهذه السنة بفعل هذه السنة وتطبيقها فحينئذ يقال لك درء المفسدة مقدم، درء المفسدة وهو ألا تؤذي جارك مقدم على جلب هذه المصلحة، فإنك تفعلها في وقت في صلاة أخرى في النافلة حين تكون إماما، حين تصلي صلاة الليل، الأمر في هذا واسع والحمد لله، هذا إذا ترتب عليها. أما إذا لم يترتب فالأصل أن الإنسان يحافظ على السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ووضع كفيه حذو منكبيه، أي حال سجوده يضع كفيه أي راحتيه على الأرض حذو أي مقابل منكبيه. وجاء من حديث وائل بن حجر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. فيستحب لك أيضا حال وضع كفيك على الأرض أن تجعلهما مضمومة الأصابع، تضم أصابعك في السجود، لأن النصوص يجمع بعضها مع بعض وبعضها يفسر بعضها، فهذه هي السنة في حق المسلم. وجاء في بعض ألفاظ الأحاديث أن تكون أصابعه متجهة إلى القبلة، فهو يجافي وفي الوقت نفسه تكون راحة يده أسفل منكبيه. هذه هي السنة في السجود التي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، أي رفع رأسه إلى الجلسة بين السجدتين حتى رجع كل عظم أي من عظام ومن أعضاء ظهره إلى موضعه. وفي هذا إشارة إلى وجوب الطمأنينة في هذا الموضع وهي الجلسة بين السجدتين، وسيأتي أيضا الكلام عنها إن شاء الله تعالى، فإن الطمأنينة واجبة في كل الأركان وفي هذا الركن خاصة، لأن بعض العلماء قالوا إن الجلسة بين السجدتين ليست ركنا إنما هي للفصل بين الأركان فلا تجب الطمأنينة فيها، واللفظ هنا ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم جلس واطمأن حتى عاد كل فقار إلى محله. قال: حتى فرغ، أي فرغ من الركعتين الأوليين، فهو يحكي لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وهي صلاة رباعية. حتى فرغ أي من الركعتين الأوليين وجلس للتشهد الأول. قال: ثم جلس أي للتشهد الأول، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وتقدمت هذه الصفة في لفظه السالف في أول الباب، وهي ما تسمى عند العلماء بالافتراش، تكون هذه الصفة في التشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان، وفي التشهد الأخير من الصلاة الثنائية. يفترش هنا بأن ينصب قدمه اليمنى، وهذا معنى قوله أقبل بها إلى قبلته، أي أنه يثني أصابع قدمه اليمنى وهي منصوبة اتجاه القبلة حسب استطاعته، ويجلس على قدمه اليسرى، فهذه تسمى عند العلماء الافتراش. والافتراش في التشهد الأول مستحب، وفي السجود منهي عنه، كلاهما يسمى الافتراش. في السجود هو أن يفرش ذراعيه وأن يبسط ذراعيه كما يبسطهما الكلب أعزكم الله، فقد تقدم في حديث عائشة أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. هذا في السجود، هذا يسمى الافتراش، لكنه يكون في السجود، هذا منهي عنه. والدليل على هذا أن النبي شبهه بالسبع للتنفير منه، فأصبح مكروها من مكروهات الصلاة. أما الافتراش في التشهد الأول فهو أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وهذا يكون في التشهد الأول كما هو ظاهر من لفظ الحديث، ويكون أيضا في التشهد الأخير في الصلاة التي ليس فيها سوى تشهد واحد، كصلاة الفجر مثلا، صلاة الجمعة، صلاة النافلة، صلاة الليل، هذه يفترش فيها. أما الصلاة التي فيها تشهدان فإنما يكون الافتراش في التشهد الأول، والتشهد الأخير تقدم بيان صفته وهو أنه يتورك، وهو أنه يتورك فيه، هذا يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية، صلاة الرباعية كالعصر والظهر والعشاء، والصلاة الثلاثية كالمغرب، هذه يتورك في التشهد الأخير وهو أن ينصب اليمنى ويخرج طرف قدمه اليسرى من تحت ساقه الأيمن ويجلس على مقعدته، يجلس على الأرض، هذه الصفة تسمى عند العلماء التورك، وهي سنة ليست بواجب، وهكذا الافتراش ليس بواجب، كل هذه سنن، فعلى أي هيئة جلس ولم يرد فيها نهي فالحمد لله الصلاة صحيحة، ولكنه يفوته أجر هذه السنن، كل هذه سنن ما عدا السجود على الجبهة والأنف. قال: ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. هذا اللفظ فيه دلالة على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد، وضع كفه اليمنى أي راحته اليمنى على ركبته اليمنى حال كونه جالسا للتشهد، وكذلك وضع اليسرى على اليسرى، وليس في لفظه ما يبين صفة وضع اليدين، ولكن الصفة جاءت من أحاديث أخرى، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، ومن أيضا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره. أما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم في الصحيح بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، هكذا لفظه عند مسلم في الصحيح، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى، فهو موافق لهذا اللفظ، إلا أنه قال وعقد يعني باليمنى 53 وأشار بأصبعه السبابة. ما معنى قوله وعقد 53؟ هذه طريقة معروفة عند العرب قديما كانوا يحسبون فيها، فسرها اللفظ الآخر عند مسلم في الصحيح أيضا، قال قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، هذا معنى قوله عقد 53، قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، التي تلي الإبهام هي السبابة، أشار بها، فهذا اللفظ يفسر قوله عقد 53، لأن الخنصر عندهم بمنزلة الأحاد، والبنصر بمنزلة العشرات، وما بعده بمنزلة المئات، فإذا عقد الأول وضم إليه 2 مع الإبهام أصبح 53، هذه عملية حسابية نحن لا نعرفها، لكن من درسها من أهل الحساب يعرفونها، وقد بينها صاحب سبل السلام رحمه الله الصنعاني في شرحه على البلوغ، بين صفة هذا العقد وهذه الطريقة الحسابية. المقصود نحن الذي نعنى به من لفظ الحديث هي صفة هذه 53، وهي أنه يضم أصابعه كلها سوى السبابة فإنه يشير بها، إذن هذه صفة من صفات وضع اليدين، وهو أنه يبسط اليسرى فوق ركبته اليسرى وأن يجعل اليمنى فوق ركبته اليمنى ويضم أصابعه كلها ما عدا السبابة فإنه يشير بها عملا بهذا الحديث. والصفة الثانية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة، أي أنه يجعل الإبهام والوسطى كأنهما حلقة هكذا يحلق بالإبهام والوسطى، فهذا هو الخنصر وهذا هو البنصر، يقبض هذين ثم يجعل الإبهام مع الوسطى كأنهما حلقة، هذا معنى قوله يحلق بالإبهام والوسطى ثم يشير بالسبابة، فهذه الصفة الثانية لكن ثبتت من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، أما الأولى ثبتت من حديث عبد الله بن عمر. فمثل هذه الصفات المستحب في حق المسلم أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة حتى يكون قد أدى السنة بأنواعها إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللفظ دل على هذا اللفظ دل وبين لنا صفة وضع اليدين، وهو أن اليسرى تكون مبسوطة على الركبة، وجاء في بعض ألفاظ حديث ابن عمر أنه قال وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى، واللفظ الذي عندنا قال على ركبته ولا فرق، فإنه لربما نظر الراوي إلى أطراف الأصابع فأداه على هذا اللفظ، وربما روى الراوي وحكى لنا ما رأى من راحة يده، أو ربما أنه كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم تارة ويفعل هذا تارة. وصفة الوضع أنه يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، أو أن يقبض أصابع مع التحليق بالإبهام والوسطى مع الإشارة بالسبابة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومحل هذا في التشهدين، صواب من ألفاظ الأحاديث أن محل هذا في التشهدين، أما الجلسة بين السجدتين فالذي يظهر لي من ألفاظ الحديث أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل هذا، وقد تتبعت ألفاظ الأحاديث فلم أجد ما يدل على هذا في الجلسة بين السجدتين، فيبقى على أصله وهو أنه يبسط يديه كليهما، تكون كلا اليدين مبسوطتان أثناء الجلوس للجلسة بين السجدتين. أما هاتان الصفتان فيفعلان في التشهدين الأول والثاني، وكما ذكرت كل هذه سنن، لو بسط يديه في جميع المواضع الحمد لله ثبتت صحت صلاته والحمد لله. اختلف أهل العلم في معنى قوله وأشار بالسبابة، فإن لفظه من حديث ابن عمر ولفظه من حديث وائل بن حجر كله قال وأشار بالسبابة، ما المراد بالإشارة؟ هل الإشارة هي التحريك أنه يحرك السبابة هكذا، أم أنه يشير بها يرفعها إشارة إلى التوحيد والإخلاص؟ الذي يفسر هذا ألفاظ الأحاديث. أما حديث وائل بن حجر فجاء في بعض ألفاظه من رواية زائدة بن قدامة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة يحركها هكذا، قال يحركها، هذا اللفظ تفرد به زائدة واستنكره الإمام ابن خزيمة رحمه الله، قال لم يرد شيء في ألفاظ الحديث عن عاصم بن كليب إلا هذا اللفظ من زائدة بن قدامة، فكأنه يستنكره، لم يرد شيء في ألفاظ سوى هذا اللفظ عن زائدة بن قدامة، وغيره إنما يروونه بلفظ الإشارة فقط، وأشار بها دون قوله يحركها. ومنه أخذ بعض أهل العلم أنه لا يستحب له أن يحركها، إنما يشير إشارة، والإشارة هي الرفع إشارة إلى التوحيد، يرفع أصبعه السبابة هكذا. وأجاب عن رواية زائدة هذه من حديث وائل بن حجر بأنه تفرد بها، وقد استنكرها عليه بعض أهل العلم ومنهم ابن خزيمة رحمه الله، وقد خرجها في صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يحرك سبابته لحديث عبد الله بن الزبير. المذهب الأول قالوا يستحب له تحريك أصبعه السبابة عملا بهذا اللفظ، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب له، مستدلين بحديث يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند أبي داود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة يدعو بها ولا يحركها، فنفى التحريك هنا وحديثه بهذا اللفظ عند أبي داود في السنن. ولكن شمس الدين بن القيم رحمه الله قال هذا الحرف لا يصح، فإن الحديث عند مسلم في الصحيح وليس فيه حرف ولا يحركها، إنما بلفظ أنه كان يشير بها يدعو بها، وليس فيه هذا النفي. إذن الحديثان، الأول حديث وائل فيه كلام، والحديث الثاني حديث ابن الزبير فيه كلام. ومن الاختلاف بين هذين النصين وما في معناهما اختلف أهل العلم، فقال بعض العلماء يستحب له أن يحرك عملا بحديث بما يروى عن زائدة، وعملا بما يروى من حديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره أنه قال لهي أشد على الشيطان من الحديد. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب، إنما يشير بها إشارة، يرفعها إشارة إلى التوحيد والإخلاص، ولا يحركها، لأن عبد الله بن الزبير نفى هذا، قال كان لا يحركها. وكلا النصين فيه كلام، فهذا تفرد به زائدة، وهذا أشار ابن القيم إلى أن أحد الرواة تفرد بنفي التحريك. وأما حديث ابن عمر الذي قال له أشد على الشيطان من الحديد فلا يصح أصلا، لأنه من رواية كثير بن زيد عن نافع عن ابن عمر، وهو متكلم فيه وتفرد به عن نافع. فليس لدينا سوى هذين النصين هما أصح ما في هذه المسألة، والأمر في هذا واسع والحمد لله. إن أشار بها إشارة يسيرة حال الدعاء فاللفظ ظاهر اللفظ يشير إلى هذا، لأنه قال يشير بها يدعو بها، فكأنه صلى الله عليه وسلم إذا مر بحرف دعاء رفع أصبعه قليلا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي رأيته من كلام الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال الأولى أن تكون الأصبع منصوبة يسيرا، فإذا مر بدعاء أو لفظ الجلالة حركها قليلا، هكذا يستحب في حق المسلم. أما ما يفعله بعض الناس من العبث هكذا من حين أن يجلس في تشهده إلى أن يسلم، فهذا عبث، هذا أشبه ما يكون بالعبث، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وليس في الألفاظ ما يدل عليه، ليس في الألفاظ ما يدل، هذا من العبث. الصلاة مبنية على الخشوع، مبنية على السكون. النبي قال اسكنوا في الصلاة لما رآهم يرفعون أيديهم صلى الله عليه وسلم، قال اسكنوا في الصلاة، والذي يعبث هكذا بأصبعه هذا عبث. إنما الخلاف بين أهل العلم هل يحركها تحريكا يسيرا عند إرادة الدعاء أو نحو ذلك، أو أنه لا يحركها. أما ما يفعله بعض الناس هذا ليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فهذا الذي يعني بيّنه العلماء في هذا. نعم. إذن هذا الحديث إنما هو إتمام للفظه الذي سبق لنا في أول الباب، وحديث أبي حميد هذا من أتم الألفاظ الثابتة عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أورده المصنف ليستدل به لمسألتين: الأولى النهي عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، قال فإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والثانية هي مسألة التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، حكم هذين في الصلاة هل هما سنة أم وجب؟ الحديث كما ترى في قصة موته صلى الله عليه وسلم، أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف يعني يصلون خلف أبي بكر، والنبي كان آنذاك في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان هذا في مرض موته كما في بعض الألفاظ عند مسلم. فكشف الستارة، الستارة هي الستر الذي يوضع على باب البيت يستر به من بداخل البيت، فرفع هذه الستارة وأقبل على الناس بصوته صلى الله عليه وسلم، وكانوا آنذاك يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه. فقال: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وفي لفظ من حديث أبي هريرة قال: إنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبقى بعد النبوة إلا هذه الرؤيا الصالحة، الرؤيا الطيبة التي يراها المؤمن العبد الصالح أو ترى له، وقيدها بالصالحة. أما الرؤيا التي ليست طيبة ليست داخلة في هذا، إنما تلك الرؤيا الصالحة التي يبشر بها المؤمن أو يبشره الله جل وعلا بهذه الرؤيا. ثم قال: ألا وإني نهيت، وهذا هو محل الشاهد منه للباب. ألا وإني، ألا هذه أداة يؤتى بها للاستفهام ويؤتى بها للتنبيه، وهي هنا للتنبيه، تنبه المخاطب لما سيلقى إليه لأجل أن يصغي وينتبه لما سيلقى إليه. قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نهيت أو قال أمرت فإن هذا ينصرف إلى الله جل وعلا، كما هو لفظه في حديث ابن عباس الآتي: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فإذا قال النبي أمرت أو نهيت فإن الله هو الآمر وهو الناهي جل وعلا، وإذا قال الصحابي أمرت أو نهيت فإن هذا ينصرف إلى من له الأمر والنهي في ذلك الزمن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي نهينا عن كذا أمرنا بكذا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال التابعي نهينا أو أمرنا فيكون حينئذ هو الصحابي على أصح الأقوال، إلا أن يكون هذا التابعي من كبار التابعين فيحتمل أن يكون مراده النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي هنا قال: فإني نهيت أن أقرأ القرآن، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، والأصل فيه التحريم إلا إذا صرف عن أصله هذا بصارف. قال: راكعا، أي حال كوني راكعا أو ساجدا، هنا أو للتنويع بمعنى وساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، لأن محل القرآن هو القيام، فالقرآن هو أشرف الذكر، فلا يؤتى به حال الركوع أو حال السجود، إنما يؤتى به في محله. فلهذا نهى الله جل وعلا نبيه أن يقرأ القرآن في الصلاة حال الركوع وحال السجود. ثم علل عليه الصلاة والسلام قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فهذه جملة تعليلية، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لما كان الإنسان منحنيا انحنى لتعظيم ربه تعظيما لربه، فإن المناسب هنا أن يعظم الله جل وعلا بقوله، وهو أن يقول: سبحان ربي العظيم. فإنه إنما انحنى ببدنه تعظيما لله، فالمناسب في حقه في هذا المقام أن يعظم الله بلسانه، وهو أن يقول: سبحان ربي العظيم. وإذا سجد فإنه كما أنه وضع أشرف ما في بدنه على الأرض تعظيما لله، فإنه كذلك يستحب له في هذا الموضع أن يكثر من الدعاء، فإنه في موضع يرجى أن يستجاب له فيه هذا الدعاء. ولهذا قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن، أي حري وحقيق أن يستجاب لكم. فالمسلم يستحب له أن يكثر من الدعاء في السجود بعد أن يأتي بالذكر الواجب، وهو قول: سبحان ربي الأعلى. وكذلك في الركوع يستحب له أن يعظم الله جل وعلا بأنواع الألفاظ الواردة في تعظيمه. وتعظيم الله هو وصفه بما يستحقه جل وعلا وبما هو أهله من أوصاف الثناء والتعظيم والجلال والإكرام تعظيمه. وأول ما تبدأ به هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه كان إذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وكان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. وثبت عنه من حديث عقبة بن عامر أنه حين أنزل الله عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وحين أنزل عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فدلت هذه النصوص على أن المسلم يجتهد في هذا، يعظم الله جل وعلا في هذين الموضعين. أما قراءة القرآن فمنهي عنها. واختلف أهل العلم في النهي هنا في قوله ألا وإني نهيت، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فذهب بعضهم إلى أن النهي هنا للتحريم، فحينئذ يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو راكع، ويحرم عليه أن يتلو القرآن وهو ساجد ولو طال به الركوع والسجود، إنما محل هذين إما التعظيم أو الدعاء. وقالوا دليلنا في هذا أن الأصل في النهي هو التحريم ولا صارف له فيبقى على أصله. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. ووجه ذلك قالوا إن تلاوة القرآن هي من جنس الأذكار المشروعة في الصلاة، فهي ذكر مشروع في الصلاة، ولكنه لما أتى به في غير محله كره له هذا. فالنهي هنا ليس لذات القرآن، القرآن ذكر مشروع يقرأ به في القيام، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها في كل قيام، هو ذكر مشروع من جنس أذكار الصلاة، لكنه لما أتي به في غير محله وهو الركوع أو السجود أصبح منهيا عنه. وهذا هو الأولى أن النهي هنا للكراهة، فمن قرأ القرآن فهنا يقال له يكره لك أن تقرأ القرآن، لأن النبي هنا نهى عنه صلى الله عليه وسلم على لسان ربه جل وعلا. هذه هي المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية هي مسألة التسبيح في الركوع والسجود، وكأن المصنف رحمه الله أراد أن يستدل بالحديث لهذه المسألة، وهي التسبيح في الركوع قول سبحان ربي العظيم، والتسبيح في السجود قول سبحان ربي الأعلى، هل هما واجبان أم مستحبان؟ فمذهب أحمد رحمه الله في هذا أنهما واجبان، فإذا تركهما المصلي وجب عليه سجود السهو إن كان إماما أو كان منفردا، أما إن كان مأموما فإنه يكون مع إمامه يقوم بها عنه إمامه والحمد لله. والدليل في هذا الحديث قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا أمر. وأيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم في حديث حذيفة، وإذا سجد كان يقول سبحان ربي الأعلى، وكان فعل ناقص، وإذا كان جوابه أو كان خبره فعلا مضارعا دل على الاستمرار والمداومة، فدل على أنه كان يداوم على هذا صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا ما ثبت من حديث عقبة بن عامر أنه حين أنزل الله عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، أي قولوها في ركوعكم، فهذا أمر. وحين أنزل الله عليه سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر، فاقتضى أن يكون الإتيان بهما واجبا. فعليه لو تركهما المصلي ناسيا إن كان إماما أو منفردا يجب عليه سجود السهو جبرا لهذا الواجب، وإن كان مأموما فيكون تبعا لإمامه يقوم بها عنه إمامه والحمد لله، لا يسجد السهو إذا كان مع الإمام إذا ترك واجب من واجبات الصلاة، إلا لو أنه تركه حال القضاء يصلي خلف الإمام وكان قد فاتته مثلا ركعة أو أكثر فقام يقضي فإذا ترك هذا ناسيا فيما هو يقضيه نعم يشرع له السجود. أما حال كونه مع الإمام فالإمام كما قال النبي إنما جعل الإمام ليتم به، فهو يقوم عنك بهذا والحمد لله، كما أنك لو دخلت معه وهو كان قد ركع يتحمل عنك ما كان قبل ذلك من قراءة الفاتحة وغير ذلك. إذا نسيت مثلا ركوعا أو نحو ذلك فالإمام يقوم به عنك. أما إن كنت منفردا أو إن كنت إمام لا بد أن تسجد على هذا القول، وهو الصواب أنهما واجبان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التسبيح في هذين الموضعين ليس من الواجب، إنما هما مستحبان، فلو تركهما لا شيء عليه، مستدلين بظاهر حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، وهو أول ما أورده المصنف من الأحاديث في هذا الباب. ووجه الاستدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه هذا التسبيح في الركوع ولم يعلمه هذا التسبيح في السجود، والمقام مقام تعليم، فدل على عدم وجوبه في هذين الموضعين. إذ لو كان واجبا لعلمه النبي هذا الرجل الذي أساء في صلاته. لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أركانا غير هذا وواجبات غير هذا. أتم جواب وأفضل جواب عن حديث أبي هريرة في قصة المسيء بأن يقال إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد أساء به وما ترتب على هذه الإساءة من الخلل، فإنه أساء بمسألة الطمأنينة، صلاها ونقرها نقرا كنقر الغراب، ثم لما جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فلما لم يدرك ما وقع منه من الخلل بين له صلى الله عليه وسلم ما وقع منه، وهو الإخلال بالطمأنينة. وإذا أخل بالطمأنينة قطعا أنه سيخل بأمور أخرى يستلزم منها مستلزمة للطمأنينة كقراءة الفاتحة مثلا، فلهذا ذكر له ما كان قد أخل به وما استلزم ذلك وما استلزم الإخلال من بقية الأفعال والأقوال في الصلاة، فلا يلزم منه مما لم يذكر فيه أن يقال ليس واجبا. سيأتي أفعال كثيرة في الصلاة وأقوال لم تذكر في الحديث. فعلى كل هو عمدة من قال من الأئمة رحمة الله عليهم لأن التسبيح في هذين الموضعين سنة، والصواب أنه واجب، أنه واجب إذا تركه المسلم إن كان عامدا فصلاته باطلة، وإن كان ناسيا، فإن كان مأموما فهو مع إمامه لا يخالف إمامه، لأن الإمام يتحمله عنه والحمد لله. وإن كان منفردا أو كان إماما يسجد والحمد لله سجودا قبل السلام. إذن هذا الحديث أورده ابن عبد الهادي رحمه الله ليستدل به لهاتين المسألتين. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه.
نعم. هذا الذكر يستحب أن يؤتى به عقب التسبيح. تقدم من الحديث السالف ومما سمعناه من الأحاديث الأخرى حديث حذيفة ومن حديث عقبة أن النبي كان يسبح في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ويسبح في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وكان يزيد على هذا حين أنزل الله عليه جل وعلا سورة النصر، كما هو الحال في لفظ هذا الحديث. حين أنزل الله عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، أي أنه يمتثل ما أمره الله به في سورة النصر، وهذه السورة نزلت عليه بعد عام الفتح، وفيها فسبح بحمد ربك، فأصبح يأتي بالتسبيح صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة في الركوع وفي السجود بعدما يقول سبحان ربي العظيم وبعدما يقول سبحان ربي الأعلى. فهكذا المسلم يستحب له أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه سنة وتقال بعد التسبيحين، ولا تغني عنهما على الصواب من مذاهب الأئمة. إذا ترك المسلم التسبيح فبعض أهل العلم يقولون لا تغني هذه، وبعضهم قال تغني، لكن الأحوط والأبرى أن الإنسان يسبح أولا سبحان ربي العظيم ثم يأتي بهذا، وإن زاد سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كان النبي يأتي بهذه في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه، لكن في المفروضة تأتي بالتسبيح الواجب، وإن تيسر لك أن تأتي بهذا فالحمد لله اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل وأن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث أنس عند الشيخين عند البخاري ومسلم. المصنف رحمه الله يأتي بأصح الأحاديث ليستدل بها، لأنه يستدل بها لأحكام الدين حلال والحرام، والحلال والحرام يستدل به لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يستدل بكل ما يروى. كان الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة إذا روى حديث من كان ليس ضابطا قال نحن نريد رجالا هكذا، كما هو الحال في محمد بن إسحاق المطلبي رحمة الله عليه، وهو إمام السيرة والمغازي رحمه الله، روى حديثا فقيل له: يا أبا عبد الله الحديث كذا وكذا، قال: عن من؟ قال: عن محمد بن إسحاق، يعني المطلبي. قال: محمد بن إسحاق إمام، ولكن يعني في السيرة، ولكن إذا جاء الحلال والحرام أردنا رجالا هكذا، لأنه سيصدر به حكما يبنى عليه أمر عظيم، إما حد شرعي أو تقول هذا حلال وهذا حرام، فينتبه طالب العلم. ولهذا تجد أن المصنف يعنى بهذه الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد أتى بما عنده على مذهب أحمد أو غيره، ثم بين علته علة هذا النص، وهذا من تمام أمانته العلمية رحمه الله. فهذا الحديث يرويه ثابت البناني، ثابت هذا هو البناني تابعي جليل، روى الحديث لنا عن أنس في قصة صلاة أنس رضي الله عنه. وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنين، وكان أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا أتت به أمه أم سليم رضي الله عنها، وكان غلاما ابن 10 سنين، فقالت: يا رسول الله هذا أنيس يخدمك يا رسول الله، وفي لفظ قالت: هذا غليم يخدمك يا رسول الله، فقبله النبي جبرا لخاطرها صلى الله عليه وسلم. ولم يكن آنذاك عنده بيت، ولم تبنى له الحجرات، إنما كان عند أبي الدرداء وعند أم الدرداء رضي الله عنهم أجمعين، فقبله صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي طوال حياة النبي في المدينة أكثر من 10 سنين، خدمه أكثر من 10 حتى تخرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي النبي وهو ابن 21 عاما، لكنه أصبح مرجعا للتابعين والصحابة في زمنه رضي الله عنه، لأنه رأى السنة ورواها وحكاها لنا كما رآها رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يصلي صلاة وقال: أصلي بكم، لا إني لا آل، أي لا أتأخر ولا أتردد ولا أتوانى في أن أصلي بكم صلاة تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فكان أنس، قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يعني من كان عنده من أصحابه، كان إذا رفع رأسه يعني من الركوع انتصب، أي وقف قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي من طول القيام. وكان إذا جلس، إذا رفع رأسه من السجدة، إذا جلس يعني بين السجدتين، مكث، أي مكث جالسا بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، أي من طول المكث في الجلوس. ثم رفعه أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجه إراد أو ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ المصنف أورده ليستدل به لمسألة أن الرفع من الركوع وأن الجلسة بين السجدتين ركنين من أركان الصلاة، خلافا لمن قال بأنهما ليسا ركنين، وإنما يؤتى بهما للفصل بين الأركان وأفعال الصلاة، فأتى بهذا الحديث ليستدل به لمذهب أحمد رحمه الله في هذا، وهو أن الرفع من الركوع ونظيره الرفع من السجود وهو ما يعرف بالجلسة بين السجدتين أنهما ركنان، ووجه الاستدلال به أنه اطمأن به، أن أنس رضي الله عنه اطمأن بهذين الركنين، يعني أتى بالطمأنينة التي تثبت لنا أنهما ركنان، فدل على أنهما ركنان من أركان الصلاة، إذ أتى بلازمهما وهي الطمأنينة في الموضعين، فدل على أنهما ركنان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرفع من الركوع وإلى أن الجلسة بين السجدتين ليست ركنين، إنما هي للفصل بين السجودين وللفصل بين الركوع والسجود، فلا يجب حينئذ فيهما الطمأنينة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع فيهما ذكر، فإن أتى بذكر فهو مستحب وإلا فلا يشرع، والصواب أنهما ركنان، صواب أنهما ركنان من أركان الصلاة، بدليل هذا الحديث، وبدليل أيضا حديث المسيء في صلاته، أنه صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل وفي جملة ما وحين علمه أفعال الصلاة الواجبة عليه، ففي جملة ما علمه به قال: وإذا قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني في الرفع من الركوع. ثم لما أتى إلى محل الجلسة بين السجدتين قال: ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، فدل هذا على أنه يشترط لهما الطمأنينة، وإذا اشترطت هذه الطمأنينة دل على أنهما ركنان من أركان الصلاة، وهذا هو الصواب، وهذا مذهب أحمد والشافعي في هذا رحمهم الله، أنهما ركنان، وعليه إذا تركهما لا بد أن يرجع إليهما، بخلاف من قال إنهما سنتان، فمعرفة هذا يعني يترتب عليه الحكم، فإذا تركهما المسلم فإنه يجب عليه أن يعود إليهما لأنهما ركنان من أركان الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، غير أنه قال: من المثنى بعد الجلوس.
نعم، هذا أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، يروى عنه من صفة صلاة حديث عدة، منها هذا الحديث، والمصنف أورده لمسألة، وهي مسألة التكبير للانتقال، مسألة التكبير للانتقال، تكبير الركوع، التكبير للسجود، التكبير للرفع من السجود، التسميع، التحميد، كل هذه داخلة في معنى هذا الحديث، وأورده المصنف لهذا الأمر، وهو أنه أراد أن يستدل به على أن هذه التكبيرات أنها واجبة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وكان يداوم عليها، كان يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد، وحين يرفع كما هو لفظه هنا، وحين ينهض من السجدتين من الركعتين في آخر لفظه، يعني من التشهد الأول، فالحديث شمل جميع أنواع التكبيرات الواردة في الصلاة، فيقول إنها واجبة، بدليل أن النبي داوم عليها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا بدليل حديث أبي هريرة الذي تقدم لنا عند البخاري ومسلم من لفظ آخر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا أمر، فالشاهد أنه قال: إذا كبر فكبروا، فدل على الوجوب، سواء كان هذا في حق الإمام أو في حق المأموم أو في حق المنفرد يجب عليه التكبير، فهو من واجبات الصلاة، عملا بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة السالف، ويروى أيضا من حديث أنس في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالسا، بنحو لفظ حديث أبي هريرة أنه صلى بهم ذات يوم جالسا صلى الله عليه وسلم، فصلى بعض الصحابة خلفه قياما، ثم قال، ثم أشار بيده أي أن صلوا جلوسا أجمعين، ثم قال بعد ذلك إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. فالشاهد أنه أمرهم بالتكبير، فدل على أنه واجب، وهذا هو الصواب، أن التكبير تكبير الانتقال واجب، أنه واجب وليس ركنا. الركن هي تكبيرة الإحرام، ولهذا يفرق العلماء من الخلاف بينهم هنا في التكبيرات، تكبير تسمى تكبيرات الانتقال، أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف بينهم أنها ركن من أركان الصلاة، لأنها ثبتت في حديث، لأنها وردت وثبتت في حديث أبي هريرة في قصة المسيء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قالوا هذا دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن، فلا تصح الصلاة إلا بها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما اختلفوا في هذه التكبيرات الباقية، إذا ركع وإذا سجد وإذا قام من السجود وإذا جلس بين السجدتين وإذا قام من التشهد الأول، هل يجب عليه التكبير أم يستحب؟ الصواب أنه يجب عليه لظاهر لفظ هذا الحديث، فإن النبي داوم عليه صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه أمر به في حديث أبي هريرة، قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهكذا في حديث أنس بنحو لفظ حديث أبي هريرة، وهذا هو الصواب. وذهب بعض الأئمة رحمة الله عليهم إلى أن التكبير هنا سنة، إنما الركن هو تكبيرة الإحرام فحسب، الركن هو تكبيرة الإحرام وما عداه فإنه سنة، مستدلين بظاهر حديث المسيء في صلاته، قالوا: فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه علم هذا الرجل هذه التكبيرات، فلو كانت واجبة لعلمها إياه، فإن المقام مقام تعليم. لكن تقدم الجواب عنه بأن حديث المسيء إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد أخل به، وما كان قد أساء به في صلاته، وما كان قد لزم من الإساءة وترتب على هذه الإساءة من الخلل، فعلمه ما كان قد أساء به وما ترتب عليه، فإنه حين يسيء بالطمأنينة مثلا في القيام فإنه يترتب عليه ماذا؟ عدم قراءة الفاتحة، فعلمه الطمأنينة في القيام وعلمه الفاتحة، وهكذا. وليس من لازم الحديث أن يعلمه، لربما أتى ببقية الأفعال على هيئتها الصحيحة، والحديث إذا تطرق أو النص إذا تطرق إليه الاحتمال بطل الاستدلال به. فالأظهر في هذا أن القول هو القول بأن هذه التكبيرات أنها واجبة، فإذا نسيها المسلم وهو إمام فعليه أن يسجد للسهو، ولا حاجة إلى أن يعود، لا حاجة إلى أن يعود إلى موضعها، لأنها واجبة. وإذا نسيها وهو منفرد كذلك، إنما يكفيه سجود السهو، أما إن كان مأموما فلا يشرع في حقه شيء حتى لو نسيها، لأنه تبع إمامه، والحمد لله إذا نسي واجب من واجبات الصلاة. نعم. كذلك أيضا أورده والله أعلم ليستدل به أيضا لاستحباب المقارنة للتكبير للموضع نفسه، الحركة نفسها، أورده لاستحباب مقارنة التكبير للحركة الانتقال نفسها، يعني بأن يكون التكبير مقارنا لهذه الحركة، يعني يكبر حين يركع، يكبر حين يسجد، وهذا يستفاد من قوله حين هنا، فإنه يفيد المقارنة، فلا يتأخر التكبير ولا يتقدم، هذا مستحب. نعم.
قال رحمه الله: وفي المتفق عليه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا حديث آخر أيضا عند الشيخين، حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، والمصنف أورده لمسألتين أيضا، وهما مسألة التسميع في حق المأموم ومسألة فضل التحميد، فيه مسألتان: الأولى التسميع في حق المأموم، أورده ليستدل به على أن المأموم لا يشرع له التسميع، إنما المشروع في حقه أن يحمد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، فدل على أنه لا يشرع في حقه أن يسمع إنما يحمد. فقولوا سمع الله لمن حمده يسمى عند العلماء التسميع، وقوله ربنا لك الحمد يسمى التحميد، فالمأموم لا يشرع له التسميع إنما يشرع له التحميد فحسب، إنما يشرع التسميع في حق الإمام وفي حق المنفرد. هذا الذي يدل عليه لفظ هذا الحديث، وهذا هو الذي يدل عليه أيضا لفظ حديث أبي هريرة السالف الذي ذكرته قبل قليل عند البخاري ومسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وهكذا صح من حديث أنس أيضا بنحو هذا اللفظ، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أمره، أنه أمر المأمومين أن يحمدوا ويجيبوا تسميع هذا الإمام بهذا التحميد. وهذا مذهب جمهور الأئمة، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليه، أنه قال لا يشرع في حقه التسميع إنما التحميد. وخالف الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله فقال إنه يستحب له أن يجمع بين التسميع والتحميد، أعني المأموم، يستحب للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، استدلا بحديث يروى عن الدارقطني في السنن وغيره حديث أبي هريرة أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، قال هذا هو دليلنا. لكن هذا الحديث غير محفوظ، الدارقطني حين خرجه وساقه بهذا اللفظ ثم ساق بعده هذا اللفظ الذي بين يدينا قال هذا هو المحفوظ، وهو أنه فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد، هذا هو المحفوظ، نص على هذا الدارقطني رحمه الله في السنن حين خرجه في سننه، ساقه أولا باللفظ الذي فيه فليقل من وراءه سمع الله لمن حمده، ثم ساقه مرة أخرى بهذا اللفظ الذي بين يدينا ثم قال هذا هو المحفوظ، أي من رواه بلفظ فليقل سمع الله لمن حمده هذا وهم فيه، وهذا هو الصواب، أن المأموم لا يشرع له التسمية خلف الإمام إنما يحمد. والإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث لعله رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته لعله خفيت عليه علة هذا الحديث، وجمهور الأئمة على خلافه، وهذا كثير بين الأئمة، والمشروع في حق المسلم أن يترحم عليهم، لأن هؤلاء أئمة الدين اجتهدوا في طلب الحق، لا أحد منهم رحمه الله أفتى وفق هواه أو اتبع حظ نفسه، إنما يتبع النص، لربما هذا النص كان ضعيفا، لربما كان غير محفوظ كما ترى وغاب عنه رحمه الله، فهو معذور، الإمام رحمه الله معذور أيا كان من هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم أئمة المسلمين، وحسبهم أن الله جعلهم أئمة متبوعين في هذه الفروع، في فروع الدين لا أن تقوم الساعة، كفاهم هذا شرفا رحمهم الله. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل في السماء فقال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الأمين على الوحي، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الملأ الأعلى وهم الملائكة في السماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام فيوضع له القبول في الأرض. فهذا في حق هؤلاء الأئمة، وضع الله لهم القبول في الأرض كلهم، والدليل على هذا أن مذاهبهم كما ترى الآن الحمد لله لها أتباع، وهم أئمة المسلمين رحمهم الله، فيجب على طالب العلم أن يعنى بمقامهم وأن يلتمس لهم العذر في مثل هذه الخلافات رحمة الله عليهم. وحسبك في هذا الرسالة القيمة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة عظيمة كانت تقرأ إلى عهد قريب في الدروس وفي المساجد وفي غيرها، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هؤلاء مرفوع عنهم الملام لأنهم بذلوا الوسع في طلب الحق، فهم على خير عظيم، ومن اجتهد ووفق للصواب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الصواب وأجر الاجتهاد، وإن اجتهد وأخطأ هل يفوته؟ لا، لا يفوته أجر الاجتهاد، له أجر الاجتهاد والحمد لله، لأنه مجتهد فله أجر الاجتهاد، بذل وسعه واجتهد في طلب الحق، فكل هذا المقام ينتبه له، فهذا المقام ينتبه له بمثل هذه الخلافات بين الأئمة رحمهم الله. فالصواب في هذا أنه لا يشرع للمأموم أن يسمع، إنما يقول ربنا ولك الحمد.
المسألة الثانية.
نعم، المسألة الثانية، نعم، الثانية هي فضل التحميد. قال: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا نظيره التأمين كما تقدم، فإن المؤمن إذا أمن خلف إمامه ووافق تأمينه تأمين الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك هنا يجتهد المسلم في أن يكون تأمينه عقب تسميع الإمام، لأن الفاء هنا تفيد التعقيب، فقولوا إذا قال الإمام سمع الله محمد فقولوا، فهذه فاء وقعت جوابا للشرط، وهي إذا هذه شرط، والفاء هنا وقعت جوابا له فتستلزم التعقيب، فإذا أمنت خلف الإمام ترجو ما عند الله جل وعلا، إذا يعني حمدت الله خلف الإمام ترجو ما عند الله، فيرجى لك هذا الثواب العظيم إذا وافق تحميدك تحميد الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك. المراد بالذنب هنا هي الصغائر، هي صغائر الذنوب، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الصغيرة هي التي تكفرها الأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، وفي لفظ قال: ما لم ترتكب كبيرة. فالصغائر والحمد لله تكفرها الأعمال الصالحة، ومن ذلك ما دلت عليه هذه الأحاديث. أما الكبائر وهي ما ترتب عليها وعيد أو حد في الدنيا أو عقوبة، هذه لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة، ولا تكفر الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم، وله من حديث ابن عباس نحوه.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد عند مسلم، وهكذا حديث ابن عباس بنحو لفظه عنده أيضا عند مسلم أيضا، بهذا الثناء الوارد بعد التحميد. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قال ربنا لك الحمد يأتي بهذا الثناء بعد ذلك، يقول: ملء السماوات وملء الأرض، وفي حديث ابن عباس قال: ملء ما بينهما، زاد ابن عباس هذا اللفظ، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، إلى آخره. وفي لفظ قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا يستحب في حق المسلم لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما يحمد، وهذا ثناء على الله جل وعلا تثني عليه به بما هو أهله جل وعلا، فهذا مستحب في حق المسلم يعني الإتيان به. أما الواجب عليه فهو التحميد فحسب، وهو قول ربنا لك الحمد، فما زاد من هذا الثناء هو مستحب وليس واجبا، ولا خلاف في عدم وجوبه، هو مستحب لفعله صلى الله عليه وسلم. وقوله ملء السماوات والأرض في لفظ عند حديث ابن عباس وملء ما بينهما، هذه لك أن تنطقها بالفتح بالنصر تقول ملء، ولك أن تقول ملء، ففيها وجهان في اللغة، لك أن تقول ملء على أنها صفة لموصوف محذوف، والمعنى حمدا ملء السماوات والأرض، حمدا ملء السماوات والأرض، فتكون هنا صفة لموصوف محذوف، ولك أن تقول ملء على أنها خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره هو ربنا لك الحمد هو ملء، فكلاهما صحيح في اللغة، لكن الأشهر النصب عند علماء اللغة، الأشهر أن تنصيبها، وإن ضبطتها بالضم فصحيح عند علماء اللغة. وهذا الثناء تأتي به بعد أن ترفع من الركوع، وبعد أن تقول ربنا لك الحمد تأتي به، وهو سنة. الواجب في حقك هو التحميد، وهو اللفظ الأول الذي دل عليه النص القادم، النص السابق، حديث أبي هريرة وحديث أنس مع الحديث السالف، هذا هو الواجب، وما زاد سنة والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله: وعن شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبته قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا وشريك كثير الغلط والوهم. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن هارون عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقال الخطابي: حديث وائل أصح من حديث أبي هريرة.
وعن محمد،
وعن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، والنسائي والترمذي ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. وقال: حديث غريب. ومحمد وثقه النسائي. وقال البخاري: لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال البخاري: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
نعم، هذان الحديثان، حديث وائل بلفظه الأول، حديث أبي هريرة الثاني، هذان أوردهما المصنف لمسألة صفة الهوي للسجود، صفة الانحطاط للسجود، هل يقدم يديه أم يقدم ركبتيه؟ هذا هو خلاصة ما في هذين الحديثين. والحديثان فيهما كلام عظيم كما ترى، ومن أمانته رحمه الله أنه ساقهما وبين ما فيهما من الكلام. وهذه أيضا ينتبه لها طالب العلم، أن المسلم يعنى بهذا، إذا مر به حديث وفيه كلام لأهل العلم ينتبه له. فالمصنف وإن كان يريد أن يستدل باللفظ الأول لمذهب أحمد رحمه الله، وهو أن المستحب في حق المسلم أن يقدم ركبتيه قبل يديه، إلا أنه حكى شيئا من علته، حديث وائل بن حجر الذي تفرد به شريك بن عبد الله النخعي، وشريك ضعيف سيء الحفظ، وهو كان قاضيا في الكوفة رحمه الله، فأشغله القضاء عن الحفظ فساء حفظه ورحمة الله عليه، وتفرد بهذا الحديث من هذا الإسناد بهذا الإسناد، وقال: كان النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. والحديث الثاني على خلافه، حديث أبي هريرة على خلافه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. فحديث وائل قال: يضع ركبتيه قبل يديه، وهنا قال: ولا يضع ركبتيه قبل يديه، فهذا يخالف هذا. وهذا أيضا فيه كلام كثير، مثل ما في الأول، كما ترى من عبارة الإمام البخاري في محمد بن عبد الله بن الحسن هذا، قال: لا يتابع عليه، ولا أدري سامع من أبي الزناد أم لا. وقد رواه عنه الدراوردي المعروف، وهو قد تكلم في حفظه وما يرويه من كتب الناس، وخالفه غيره وهو عبد الله بن نافع، فرواه بلفظ آخر ذكره المصنف، ليس فيه ولا وليضع يديه، إنما رواه بلفظ النهي عن البروك بروك الجمل، عن النهي عن بروك المصلي بروك الجمل، وليس فيه حرفه الأخير. وابن نافع هذا عبد الله بن أحفظ من الدراوردي وقد خالفه في هذا. فالشاهد أن الكلام فيه كثير، الكلام في هذا الحديث والكلام في الأول كذلك أيضا كلام كثير، وهو أنه تفرد به شريك، وأشار إلى هذا المصنف، فإنه بدأ الإسناد من شريك، قال وعن شريك، شريك هو ابن عبد الله النخعي يرويه بهذا الإسناد عن عاصم عن أبيه عن وائل، وهو سيء الحفظ وقد تفرد بهذا اللفظ فلا يحتمل تفرده. ورواه غيره أيضا وهو همام بن يحيى العوذي رواه وجعله مرسلا كما أشار إليه المصنف، أي لم يذكر فيه صحابي الحديث، جعله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فعليه سيكون منقطعا. فهذه علة. والثاني كذلك يرويه الدراوردي رحمه الله عن محمد بن عبد الله بن الحسن بهذا اللفظ، قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والدراوردي إذا حدث من حفظه فإنه سيء الحفظ، وإذا حدث من كتابه فإنه صحيح الكتاب. ويشكل علينا أنه قد خولف، رواه عبد الله بن نافع عن شيخه هذا عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي ذكره المصنف، قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. ولم يبين لنا صفة بروك الجمل، ليس فيه وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا هو المحفوظ، لأن عبد الله بن نافع أحفظ من الدراوردي، فروايته تقدم على رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي رحمه الله لأنه أحفظ منه. لكن لا يزال الإشكال قائما في هذا الحديث، وهو أن شيخهما هذا محمد بن عبد الله بن حسن قد تفرد به عن أبي الزناد، قال البخاري كما ترى هنا قال لا يتابع عليه. انظر دقة عبارة الإمام البخاري رحمه الله حين ترجم له في تاريخه، قال لا يتابع عليه، يعني محمد بن عبد الله بن الحسن هذا لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. فهنا كأنه يومئ إلى انقطاع إسناده، وهكذا ابن حبان رحمه الله في ثقاته، فإنه حين ترجم لمحمد بن الحسن هذا محمد بن عبد الله بن الحسن قال لا أدري سمع من شيخه أبي الزناد أم لا. فعلى القول بأن لفظ عبد الله بن نافع هو المحفوظ، يبقى عندنا الإشكال قائما، وهو أن هذا الحديث قد يكون منقطعا لهذه العلة. أما الحديث الأول كذلك تفرد به من لا يحتمل تفرده وهو شريك بن عبد الله، فلا يقبل إذن هذا التفرد منه. لكن يروى في هذه المسألة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أما في السنة فليس فيه سوى هذين النصين، هما أصح ما يروى في هذا الباب. وأما عن الصحابة فيروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح أنه كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه، ويروى عن عبد الله بن عمر عن ابنه على خلاف هذا، كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، وعلقه البخاري كما ترى هنا قال وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، فهذا فعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري بصيغة الجزم. وثبت عن عمر عن أبيه أنه رضي الله عنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه. هذا هو أبرز ما حفظ عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. أما عنه صلى الله عليه وسلم فلا أعلم فيه شيئا صحيحا سوى هذين النصين، وهما كما ترى فيهما كلام كثير، على أن حديث أبي هريرة هذا لا دلالة فيه أصلا، لأنه قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته بروك الجمل. قال بعض العلماء الجمل إذا برك فإنه يبرك على يديه، أول ما يبرك يقدم يديه، أول ما يبرك يقدم يديه، ليس كذلك؟ فهنا نهي عن تقديم اليدين على الركبتين، فإن الجمل إذا برك أول ما يبرك فإنه يقدم يديه أولا، فأصبح هذا الحديث حجة للقول بالنهي عن تقديم اليدين على الركبتين، لأن النبي نهى عن بروك كبروك الجمل، والجمل إذا برك فإنه يقدم يديه أولا. وقال بعض العلماء ليس كذلك، إنما المراد أن الجمل يبرك على ركبتيه وركبتاه في يديه، فيكون المعنى لا يبرك على هيئة كنحو بروك الجمل. الكلام في تأويله كثير، الكلام كلام العلماء رحمهم الله في تفسير بروك الجمل كثير. أما الزيادة ولا وليضع يديه على ركبتيه فليست محفوظا مثل الحديث، تفرد بها هذا الدراوردي رحمه الله وخالفه غيره فلم يأتي بها، وهو ممن لا يحتمل تفرده وزيادته. فإذا يبقى تفسير البروك ما هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، تفسير البروك الذي نهى عنه على هذا على القول بأن الحديث صحيح، لكن يشكل عليه ما أو ما إليه البخاري بأن هذا الراوي محمد بن عبد الله بن حسن كأنه لم يسمع من أبي الزناد، فعليه يكون الحديث منقطعا. أما الأول فإنه قد تفرد به شريك بن عبد الله وهو ممن لا يحتمل تفرده. وعلى كل فالخلاصة في هذا أنه يظهر لي أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا نص صحيح، إنما الثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ثابت عن عمر أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، والثابت عن عبد الله بن عمر وغيره أنهما كان يقدمان اليدين على الركبتين، والأمر في هذا واسع. ومن الاختلاف في هذين الحديثين اختلف الأئمة رحمهم الله على ثلاثة أقوال. كما قلت لكم الأئمة يتبعون النصوص لا يخالفون، فمن ذهب إلى حديث والي بن حجر قالوا يستحب له أن يقدم ركبتيه على يديه عملا بحديث والي بن حجر، ومن قال بأنه يستحب له أن يقدم ركبتيه على أن يقدم يديه على ركبتيه استدلوا بحديث أبي هريرة، قالوا دليلنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه قبل ركبتيه. وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن مالك رحمه الله أنه قال هو مخير بين هذا وهذا. وعلى كل أهل العلم مجمعون على أنه لو أتى بالسجود على إحدى الصفتين فالصلاة صحيحة والحمد لله، الكلام هنا في الأفضل أيهما، وإلا هم متفقون على أن صلاته صحيحة ولا إشكال، إنما الكلام في أي الصفتين أفضل، هل يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، والأمر في هذا واسع والحمد لله، كل بحسبه. فإن كان كبيرا فلا إشكال أنه لربما احتاج إلى أن يقدم يديه على ركبتيه لكبر سنه أو نحو ذلك، وإن كان شابا نشيطا فينظر ما هو أيسر له، على أن تقديم الركبتين على اليدين هو الموافق لهيئة البدن، وإن قدم يديه فالأمر في هذا سعة والحمد لله. هذا هو ما أورده المصنف، ما أراد المصنف من إيراد هذين الحديثين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.